لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توقفنا في الدرس الماضي في مصطلح الحديث عند بعض المصطلحات، وقلنا لم يبق لنا في التعريف إلا تعريفان اثنان هما الأثر والخبر. الأثر والخبر، فحد يعرف يقول لنا معنى الحديث لغة واصطلاحا؟ الحديث لغة واصطلاحا، الحديث لغة، أيوة نعم، الجديد أو الكلام، الجديد أو الكلام، نعم. طيب، الحديث اصطلاحا هو ما انتهى إليه السند. طب عرف النسخ، هذا هو، هذا تعريف، تعريف المتن. المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى تحية المسجد، ها؟ لا، تحية المسجد واجبة، هذه ليست نافلة. لو نافلة ماشي الحال، إنما تحية المسجد واجبة، ها؟ طلب العلم واجب أيضا، ها؟ فيش تعارض، بارك الله فيك، ها؟ الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. لذلك كان نحن قلنا بكنا وقلنا إن السنة لها تعريفات أيضا في اللغة وفي الحديث، في اللغة وفي الحديث. أما تعريفها في الحديث فهي ترادف الحديث على بعض أهل العلم. وقلنا إن بعض العلماء يزيدون فيها ويقولون وهي أيضا أضيفة إلى التابعي وإيه الصحابي والتابعي، وبعضهم يقول إن الحديث أيضا هو ما أضيف للصحابي والتابعي، وكذلك ما روى من أخباره صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وكذا مغازيه وأيامه وغير ذلك. وأما السنة في اللغة فمعناها إيه؟ معناها الطريقة، معناها الطريقة، وعند الإطلاق يراد بها الطريقة المستقيمة. وأما إذا قيدت فخرجت عن هذا الإطلاق فلابد من تقييدها ووصفها، نقول هذه سنة سيئة. والدليل من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة إيه؟ سيئة، نعم. وفي المصطلح، مصطلح أهل العلم، أن السنة هي أيضا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وأحيانا تطلق السنة عند الفقهاء فيما يقابل البدعة، فيما يقابل البدعة، نعم، يقال هذا سني في مقابلة البدعي، في مقابلة البدعي، ويقال هذا أمر مسنون في مقابلة أمر آخر غير إيه؟ غير مسنون. يعني يقال السنة في مقابلة البدعة. طيب، يبقى لنا تعريفان وهما موضوع الدرس أو مقدمة درس اليوم. فالأثر، الأثر في اللغة هو بقية الشيء، وهو العلامة الفرعية التي تدل على أصل الشيء وحقيقته. الأثر هو بقية الشيء والعلامة الفرعية التي تدل على أصل الشيء وحقيقته. لو أنك وضعت رجلك في طين يابس، في طين يابس ثم رفعتها لوجدت قدمك مرسومة على هذا الطين، فبإمكانك أن تقول هذا الأثر وهذه الصورة التي انطبعت في هذا الطين إنما هي أثر لشيء حقيقي وهي القدم، وهي قدمي. لو أني وضعت قدمي في الطين ثم رفعتها لانطبع صورة قدمي في الطين، في هذا الطين. وبناء عليه ينبغي لي أن أقول أن هذا الأثر الذي انطبعت في الطين أو هذه الصورة التي انطبعت في الطين إنما هي فرع للأصل الحقيقي وهي القدم، أو هي أثر، أو هي أثر للمؤثر الحقيقي وهو القدم. وبناء عليه هناك المثل المعروف، الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير. لو أنك وجدت بعرا في طريق لا استطعت أن تقول كان يمر من هذا الطريق بعير، كان يمر من هذا الطريق بعير. لماذا؟ ما هي العلامة؟ العلامة أن هذا بعر البعير، هذا بعر البعير أي روثه. فتستطيع أن تستشف أن هناك بعيرا كان يسير في هذا الطريق. فالأثر في اللغة هو بقية الشيء، وهو العلامة الفرعية التي تدل على أصل الشيء وحقيقته. كان ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم ولا أعيده أخي؟ طيب. وأما في الاصطلاح، الأثر في الاصطلاح، هنا اختلاف عظيم بين أهل العلم، اختلاف عظيم بين أهل العلم. منهم من يقول أن الأثر هنا هو بمعنى المأثور، بمعنى المأثور، وهذا أقوال المحدثين، هذا قول المحدثين، يقولون إن الأثر بمعنى المأثور، اسم مفعول بمعنى المأثور معي؟ وكل مأثور يطلق عليه اصطلاحا أثر، وهذا المأثور إما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون موقوفا على الصحابي، وإما أن يكون مقطوعا على التابعي، أي من كلام التابعي الذي هو دون الصحابي. فكل ما هو أثر، كل ما هو مأثور يطلق عليه أثر. وهم بهذا المعنى يقولون إن الأثر مرادف للحديث والسنة، للحديث والسنة، لأن المحدثين عندهم الخبر والأثر والحديث بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، أو غالب أو جمهور المحدثين عندهم هذه المعاني كلها مترادفة. وأما الاختلاف فكان بين طائفة قليلة من المحدثين وبين الأصوليين والفقهاء. فهؤلاء الذين قالوا بأن الأثر بمعنى المأثور اسم مفعول الذي يرادف الحديث ويرادف السنة وكذلك يرادف الخبر، هم جمهور أهل الحديث، جمهور أهل الحديث. وبعضهم قال هو مغاير له، هو مغاير له، قال لا مغاير يعني مباين مختلف عنه. طيب ايه وجه الاختلاف؟ قال لك لا يمكن يكون الأثر زي الحديث، فالأثر حاجة والحديث حاجة تانية. تفرقوا لنا، قال الحديث هو ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون سواه، وحده دون سواه. طيب الأثر يا أخواننا، هل الأثر هذا هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله؟ الأثر هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. فكانهم أرادوا أن يقولوا إن الحديث هو إيه؟ هو المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر هو الموقوف من قول مين؟ من قول الصحابة. إذن هنا يفرق ولا يفرقوش؟ هذا من حيث تحديد الاصطلاح، تحديد الاصطلاح. ولذلك إحنا نرى كثير من المعارك التي تدور بين أهل العلم من حيث التعريف، المعنى اللفظي، هل اختلافهم هذا لفظي ولا اختلاف معنوي حقيقي؟ ها؟ فكثيرا ما نجد ان المعركة انما اصلها في اللغة، انما اصلها فقط ايه؟ لغوي. انما عند الممارسة العملية تجد المعركة ملهاش واقع، ملهاش ابدا اصول. ولذلك لو تكلمنا عند الفرض والواجب عند الجمهور والاحناف، عند الجمهور والاحناف، بعد ما تقرأ هذه المعركة بين الجمهور والأحناف وأن الأحناف انفرضوا عن الجمهور بقولهم، بقولهم إن الواجب هو ما ثبت بدليل ظني الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي. نعم. تجد الأحناف نفسهم عند التطبيق العملي يمثلون للفرض بالوتر، يمثلون يضربون أمثال يعني للفرض بإيه؟ بالوتر، أو يتكلمون في كتبهم كتب الأحناف الفروع يقولون عن الوتر إنه فرض، عن الوتر إنه فرض، ويقولون عن السنن إنها إيه؟ واجبة. يعني عايز أقول لك أحيانا تجد المعارك أصلها لفظي، وعند النزول إلى واقع العمل وتطبيق هذه الأحكام وتطبيق هذه الألفاظ على الأحكام تجد العملية إيه؟ العملية يعني سايحة بعضها معي؟ فيقولون إن الأثر مخالف للحديث، بمعنى أن الحديث هو ما كان مرفوعا والأثر هو ما كان إيه؟ موقوفا على الصحابة. تجد من يفرق بين المسألتين، يصنف كتب ويخالف هذا المبدأ، يخالف هذا المبدأ. فتجد مثلا مشكل الآثار، مشكل الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله ماذا يقول؟ الطحاوي ممن يقول بالتفرقة، ممن يقول بالتفرقة، ثم هو يصنف كتابا فيسميه ويعنن له بمشكل الآثار أو شرح معاني الآثار، كتابان مختلفان. يورد في هذين الكتابين المرفوع والموقوف، المرفوع والموقوف، وهو معنون له بالآثار. فلو كان الأثر هو ما كان موقوفا لا كان يجب عليه أن ألا يورد في هذا الكتاب إلا ما كان موقوفا فقط، في حين أنه خالف ذلك وأورد في الكتاب أو في كتابيه الحديث المرفوع وإيه والأثر الموقوف. فعند الواقع تجد العلماء يتنازلون عن مصطلحاتهم، عن مصطلحاتهم، وإلا لا يدعون هذا إلى التفريط في عدم معرفة مصطلحات أهل العلم، ونقول إنهم عند العمل يخالفون هذه المصطلحات، ولكن ينبغي علينا أن نكون على دراية وعلم بمصطلحات أهل العلم حتى لا نقع بعد ذلك في معرفة. هذا بالنسبة للأثر. نفس الاختلاف هذا، نفس الاختلاف اختلفوا في الخبر. يعني الرأيين دول اللي احنا قلناهم اختلفوا أيضا على هذا النحو في الخبر. فالخبر في اللغة هو النبأ. قالت من أنبأك هذا؟ أي من أخبرك؟ من الذي أخبرك بهذا؟ فالنبأ في اللغة هو الخبر. وفي الاصطلاح فيه ثلاثة أقوال. هو مرادف للحديث، أي إن معناهما واحد، وإحنا قلنا أن هذا المعنى هو مين؟ رأي جمهور المحدثين أن الخبر والأثر والحديث بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. الرأي الثاني الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن إيه؟ عن غيره، والخبر ما جاء عن غيره، بمعنى إن الخبر يطلق هنا على الأثر، أي على الأثر بالمعنى الثاني، أي ما جاء عن الصحابة وعن التابعي ومن دونه. فهم يقولون في هذه الحالة أن هناك فارق بين الحديث وبين الخبر، فالحديث هو ما كان مرفوعا والخبر هو كان موقوفا أو مقطوعا أو دون ذلك. معايا؟ الرأي الثالث هو أن الخبر أعم من الأثر، الخبر أعم، يقولون الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره، الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر ما جاء، أي إن الحديث أعم منه، يعني إن الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون إن الخبر أعم من الحديث، بمعنى إيه؟ بمعنى الحديث هو ما جاء عن النبي عليه السلام، والخبر ما جاء عن النبي وعن غير النبي. إذن هنا الحديث يدخل ضمن إيه؟ ضمن الخبر، الحديث يدخل ضمن الخبر. إذن بهذه التعريفات نخلص إلى أن الخبر أعم من مين؟ من الحديث، بمعنى أن الحديث هو ما جاء على لون واحد وهو ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر هو ما جاء عن مين؟ عن النبي وعن غيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا الرأي هو ما رجحه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، الرأي هذا هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما جاء هو ما رجحه الحافظ ابن حجر في كتابه النزهة. فهو يقول: والخبر إما أن يروى بطرق بلا حصر عدد معين، أو بحصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. قال: فالأول المتواتر. فالأول المتواتر، وأنتم معكم كتاب النزهة، شيخنا اتفقنا على أن ندرس النزهة، الأصل أن يكون النزهة مع كل واحد، ها؟ فتستفيدوا، لأن أنت لو خدت الدرس وروحت وما قرأتوش في الكتاب هتنسوا، ولو نسيت هتتعبوني بعد كده وأنا مش عايز أتعب. فقال: الخبر هو ما روي بلا حصر عدد معين. الخبر هو ما روي بلا حصر عدد معين، معي؟ أو بحصر بما فوق الاثنين، أو بحصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني، والثاني هو المشهور، والثالث العزيز، والرابع الغريب. هكذا قال الحافظ ابن حجر في النزهة: والثالث العزيز، والرابع الغريب. والغرابة إما أن تكون كذا أو كذا. خلينا بقى في كلام الحافظ ابن حجر. قال: فالخبر إما أن يروى، ولذلك العلماء يفرقون بين الخبر والأثر، يفرقون بين الخبر والأثر. احنا دلوقتي فرقنا بين الخبر والحديث، طب ايه علاقة الخبر والأثر؟ بعضهم قال الخبر والأثر بمعنى واحد، اي مرادفان، وبعضهم قال لا، ده الأثر ده يطلق على الأثري، اي المشتغل بعلم الأثر، اي المشتغل بعلم الأثر. وبعضهم قال لا، الخبر هو ما يطلق على الرجل الإخباري، الإخبار الذي يهتم بأيام الناس وسيرهم ومغازيهم وأحوالهم. ففي هذا الحال نقول هذا رجل إخباري الذي يتكلم عن التاريخ الإسلامي من حيث المغازي والسير والأيام والغزوات وغير ذلك، نقول هذا رجل إيه؟ إخباري. أما الذي يتكلم يهتم برواية الحديث وبسند الحديث، أو يهتم بالحديث عموما رواية ودراية، نقول عنه إيه؟ هذا رجل أثري. فهم يفرقون بين المصطلحين. فالخبر هو ما يطلق على الإخباري أو الخبري، والأثر هو ما يطلق على من اشتغل بعلم الإيه؟ الأثر. لكن أول بقى ما ندخل في الجد بقى بعد التعريفات دي كلها، نقول إن الحديث نفسه له انقسامات عدة. الحديث ينقسم باعتبارات عدة، أي باعتبارات كثيرة. مفيش حد يقول لي عدة ابن من؟ عارفين برضو مرة راوي قاعد يقول حدثني فلان وفلان وفلان وعدة، فقاعد تلميذ من التلاميذ بيقول له: عدة ابن مين؟ قال له: عدة ابن فقدته. فالحديث باعتبار عدد الطرق، الحديث باعتبار عدد الطرق ينقسم إلى قسمين. الحديث باعتبار عدد الطرق ينقسم إلى قسمين: قسم روي بطرق بلا حصر عدد معين، قسم روي بطرق بلا حصر عدد معين، وقسم روي بطرق محصورة. روي بطرق محصورة ده باعتبار ايه؟ باعتبار انا عايزك تحفظ، عايزك تحفظ، عايزك تطلع من هنا حافظ الدرس. يعني انا اتكلم بالراحة على مهلنا على اعتبار انك تطلع من الدرس فاهم كويس احنا كنا بنقول ايه، لان انت اصلا جيت هنا بمزاجك وجيت هنا بهواك وبراحتك، فما يبقاش جلوسك مجرد تأديت واجب. انت الله اعلم يعني تركت اعمالك واشغالك وجيت عشان تحضر الدرس، فما يكونش النتيجة انك لا استفدت من الدرس ولا قضيت مصالحك، ولا مش كلام؟ فاحنا بنخلي بالك بقى من كل كلمة نقولها، واحنا يعني لما توجهت شكاوى كثيرة من اننا سريع وانا قبل كده اعتذرت عن سرعتي وقلت ان انا محكوم بوقت معين وبعدد محاضرات معينة، بعدد محاضرات معينة، والمنهج كبير وطبعا مش ممكن هتاخد المنهج، بس يعني ما لا يدرك جله لا يترك كله، فاحنا بقدر الامكان عايزين ناخد قسط يكفينا فان احنا نبقى اسمنا فاهمين مصطلحات اهل العلم لما نيجي نسمعها، لما نسمع عن ايه موقوف ومرفوع، ويعني ايه حديث صحيح، ويعني ايه حديث ضعيف، ويعني ايه حديث مرسل، ويعني ايه حديث منقطع وشاذ وغير ذلك، لابد ان احنا نبقى فاهمين الكلام ده، فاهمين الكلام ده. فطبعا الكلام ده ما كان يتسنى لنا معرفته الا مع السرعه، لكن فعلا انا راجعت نفسي وقلت فعلا السرعه دي ممكن تقطع معانا في المنهج لكن ما تقطعش معانا في الفهم والتركيز. فقليل يدوم خير من كثير ايه يفنى، لكن مش معنى كده ان احنا نتوقف عند الحديث المتواتر والصحيح، لا عايزين نغوط شويه، فانت خلي بالكم معانا. فالحديث ينقسم باعتبارات عده. الاعتبار الاول عدد الطرق، الاعتبار الاول عدد الطرق التي جاء بها الحديث، جاء بها الحديث. ومعنى الطريق السند، معنى الطريق السند الذي روي به الحديث. يعني لما الامام البخاري يروي لي حديث عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر، اقول هذا سند، واقول هذا اسناد، واقول هذا طريق، واقول هذا وجه. شايف المصطلحات قد ايه؟ هذا اسناد، وهذا سند، وهذا طريق، وهذا وجه معايا. ولذلك هقول هذا الحديث روي من وجهين، هذا الحديث روي باسنادين، هذا الحديث روي من طريقين، هذا الحديث روي بسندين. مش كل المصطلحات احنا بنسمعها فانت تقول ايه يا رب؟ هو في حاجه اسمها وجه غير وجه الانسان والحيوان؟ تقول حديث يروى بوجهين، في حديث له وجهين ازاي؟ ده اذا كان وجه واحد وبعيد. فالوجه هنا معناته الايه؟ السند والطريق الموصلة الى المتن، السند والطريق الموصلة الى المتن. فالاعتبار الاول في تقسيم الحديث باعتبار عدد ايه؟ عدد الطرق. فان كانت الطرق دي كثيرة جدا، اي ان هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 من الصحابة، 30 من الصحابة، 40 من الصحابة، وكل صحابي أخذ عنه واحد أو اثنين أو ثلاثة، وكل واحد من الثلاثة دول أخذ عنه خمسة وستة وسبعة وعشرة، كده احنا وصلنا للطبقة الثالثة في الإسناد، والطبقة الرابعة عدد أكثر من ذلك، والخمسة أكثر من ذلك، إلى أن تبلغ المصنفين الذين أوردوا هذا الحديث في مصنفاتهم. فنقول في هذه الحالة إن هذا الحديث روي بلا حصر عدد معين، ولا نقصد أن الطريق أن هذا الحديث يستحيل حصر طرقه، لا نقصد استحالة حصر الطرق، وإنما نقصد أن هذا الحديث روي بطرق إيه؟ كثيرة، بطرق إيه؟ كثيرة. فإذا كان الحديث على هذه الصفة نقول عنه إنه حديث روي بلا حصر عدد معين. كلام واضح؟ طب افرض حديث أتاني من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاث، المسألة سهلة أوي قليله مش كده برضه؟ هقول هذا الحديث روي من طرق محصورة. من طرق ايه؟ محصورة. محصورة ازاي؟ قال لك ايوه، العبرة بأقل طبقة، العبرة بأقل طبقة. ففي طبقة من طبقات الحديث كله في واحد بس، زي مثلا عبادة بن الصامت، يروي حديث وحده عن النبي عليه الصلاة والسلام. معاذ بن جبل يروي حديث وحده عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو ذر يروي حديث وحده عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يسمعه من النبي غير ذلك الصحابي الواحد، أو سمعه كثرة من الصحابة لا يمنع ذلك، ولكنهم لم يروه. ولكن الذي رواه هو مين؟ صحابي واحد. ففي هذه الحالة هذا الصحابي الواحد لو أخذه عنه 1000 تابعي أقول هذا الحديث برضه روي بطرق محصورة. ليه؟ لأن فيه طبقة من طبقات الإسناد قد تبلغ قليلة جدا، حتى لم يروي فيها إلا صحابي إيه؟ واحد. ففي طبقة الصحابي كم واحد؟ واحد. هقول هذا الحديث روي بطرق إيه؟ محصورة. محصورة بكم؟ بواحد. محصورة بكم؟ بواحد. افرض رواه 2 صحابة أو برضه محصور، محصور ب2، محصور ب3 بس. بعد كده بقى يبقى في كلام تاني هنعرفه أثناء الشرح. ده تقسيم من التقسيمات. التقسيم الأول، التقسيم الأول هو ما روي بطرق بلا حصر عدد معين، أو بحصر عدد معين. فالأول المتواتر والثاني الأحد. فالأول المتواتر أي الذي روي بطرق بلا حصر عدد معين هو المتواتر، هو المتواتر. والذي روي محصورا هو إيه؟ الأحد. محصور بواحد باثنين بثلاثة هو الأحد. وهنعرف كيف نوفق بين لفظ الأحد ولفظ محصور بواحد أو باثنين أو بثلاثة بعد ذلك. هنعرف العلاقة بين الاثنين والثلاثة وبين انه احاد ازاي، رغم ان الاحاد واحد. فكيف نقول انه احاد رغم ان اللي رواه 2 او 3؟ هنعرف هذا عند الكلام على حديث الاحاد. هذا التقسيم الاول باعتبار عدد الطرق. التقسيم الثاني باعتبار القبول والرد، باعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردود، إلى مقبول وإيه ومردود. الاعتبار الثاني تقسيم الحديث من حيث القبول والرد إلى مقبول ومردود. المقبول هو 4 أنواع، 4 أنواع: الصحيح والحسن. والصحيح إما أن يكون صحيحا لذاته أو لغيره، وكذلك الحسن إما أن يكون حسنا لذاته أو ليه أو لغيره. كده كم نوع دلوقتي؟ 4: صحيح وحسن، والصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته وإيه ولغيره. أنت لو بتفهم في الهندسة تقدر تعمل الجدول قدامك عشان خاطر ما تنساش. معايا؟ ده المقبول. طب المردود هو الضعيف بجميع أنواعه، الضعيف بجميع أنواعه. ماشي؟ طيب، التقسيم الثالث هو تقسيم الحديث باعتبار الصحة والضعف. التقسيم الثالث تقسيم الحديث باعتبار الصحة والضعف ينقسم إلى كم بقى؟ إلى كم قسم؟ لو صحيح ضعيف، وأين الحسن؟ أيوة، ينقسم إلى 3: صحيح وحسن وإيه وضعيف. صحيح وحسن وضعيف. نمسك بقى الأولين عشان ندخل في الجد بقى. التقسيم الأول باعتباره الأول وباعتبار إيه؟ عدد الطرق. ونمسك من هذا التقسيم الجزئية الأولى، وهو أن يروى الحديث بلا حصر عدد معين. وقلنا إن روي الحديث بلا حصر عدد معين فهو ايه؟ فهو المتواتر، فهو المتواتر. معناته ان الحديث بهذا الاعتبار ينقسم الى متواتر وايه؟ واحد، الى متواتر واحد. طب نمسك بقى نتكلم النهارده ان شاء الله تعالى عن الحديث المتواتر. وزي ما احنا تعلمنا ان احنا لما نيجي نعرف اي مصطلح نعرفه لغة ثم نعرفه اصطلاحا. فما معنى التواتر لغة؟ طب لا انا بقول لغة. ايوه ها التتابع. التتابع تواتر بمعنى ايه؟ التتابع. يقال تواتر القوم اي جاء بعضهم اثر بعض. ها تواتر القوم اي جاء بعضهم ايه اثر بعض. تواتر الانبياء اي خلف بعضهم بعضا في دعوة الناس الى الله. تواتر المطر اي نزل بغزارة بعضه اثر بعض، بعضهم اثر بعض. فالتواتر في اللغة هو ايه؟ التتابع. هو التتابع اي النزول والمجيء بكثرة. النزول والمجيء بكثرة. طيب في الاصطلاح، في الاصطلاح هو ما رواه عدد كثير. هو ما رواه عدد ايه؟ كثير في كل طبقة من طبقاته. هو ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقاته بحيث تحيل العادة، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هو ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقاته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هذا التعريف لابد أن يحفظ، لابد أن يحفظ. هو ما رواه عدد كثير. وإحنا قبل كده قلنا إن إحنا من أي تعريف ومن أي حد بنأخذ إيه الشروط، مش كبرنا؟ قلنا لما نعرف الشيء نأخذ من هذا التعريف الشروط، ولا مش كلام؟ هو ما رواه عدد كثير. إذن أول شرط إيه؟ كثرة العدد. كثرة العدد. هو ما رواه عدد كثير في كل طبقة من إيه؟ من طبقات. الشرط الثاني إيه؟ أن تكون هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات مين؟ السنة. في كل طبقة من طبقات السنة. ده الشرط الثاني. وأن تحيل العادة تواطؤهم على إيه؟ على الكذب. الشرط الثالث هو إيه بقى؟ إحالة العادة تواطؤهم على مين؟ على الكذب. الشرط الرابع أن يكون مستند روايتهم الحس. أن يكون مستند روايتهم الحس لا العقل. الحس لا العقل. طب جبنا الشرط ده منين؟ إحنا هنبتدع جبناه منين الشرط ده؟ جبناه منين؟ مش احنا قلنا ان الشروط بتؤخذ من الحد؟ مش احنا قلنا ان الشروط بتؤخذ من الحد؟ طب الحد فيه الكلام ده؟ ها؟ ايوه هو ما روي. فكلمة روي هنا تفيد الحس ولا تفيد العقل؟ تفيد الحس. كقول الراوي سمعت او أنباني فلان أو أخبرني فلان. فهذا كل شيء يفيد الحس ولا يفيد العقل؟ يعني كقولك العالم حادث، ده رواية ولا حس؟ ها؟ ولا حس؟ ولا رواية ولا حس؟ ها؟ دي رواية؟ هي رواية، ما هي رواية حس؟ طيب هذا شيء عقلي ولا حسي؟ شيء واضح؟ هذا شيء عقلي ولا حسي؟ عمرك رحت أمريكا؟ عمرك رحتها؟ لكن أنت عارف بالعقل إن فيه إيه؟ إن فيه أمريكا ولا لا؟ عمرك سمعت رواية من الروايات خدت بالك؟ بعمر مثلا، طبعا في روايات كثيرة بعمر الدنيا لكن كلها روايات موضوعة ومكذوبة خاصة في أوائل كتب التواريخ. لكن هل يعقل، هل يعقل أن يكون هذا العالم قديم بمعنى أنه لا أول له؟ معقول؟ شو يقول لك ايه؟ يقول لك معقول؟ دل ذلك على ان هذه المسألة داخلة فين؟ في العقل مش داخلة في الحس ولا لا؟ اذا لما اقول ان هذا العالم حادث، اذا الوصول الى هذه المسألة عن طريق الايه؟ العقل لا الحس، لان انت ما عشتش ملايين السنين عشان تحس المسألة دي بنفسك، مش كده برضه؟ انما عرفت هذه المسألة بالعقل، لان الذي لا اول له هو من؟ ولا اخر له، هو الاول ولا اخر، مش كده برضه؟ نعم. فقولنا وان يكون مستند رواية هؤلاء القوم الحس، هو احتراز ان تكون روايتهم العقل، او يكون مستند روايتهم الايه؟ العقل، كالقول بحدوث العالم. فناخد بقى دلوقتي الشروط كده، شرط 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 شرط. الشرط الاول هو ان تكون الكثره، هو ان يكون ان يرويه عدد كثير. ما معنى يرويه عدد كثير؟ ما معنى يرويه عدد كثير؟ اختلفوا في مسألة الكثرة، اختلفوا في مسألة الكثرة على تحديد يختلف من عالم إلى عالم، ومن مجتهد إلى مجتهد، ومن مجتهد إلى مجتهد. والحقيقة إن اختلافهم كله مردود، وهتعرف الآن ليه هو مردود. منهم اللي يقول لابد أن تكون هذه الكثرة 70 في كل طبقة على الأقل، أن يروي الحديث 70 في كل طبقة على الأقل، ثم يستشهد على هذا الشرط بآية من كتاب الله، بآية من كتاب الله. هذه الآية لا مناسبة لها البتة بالموضوع محل البحث، بالموضوع محل البحث، كقول من قال يشترط أن يكون 70، قول الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. عايزين نعرف مناسبة الآية بتحديد شرط الحديث المتواتر، عايزين نعرف إيه المناسبة بين ذكر 70 في هذه الآية وبين ذكر أن يكون شرط التواتر بلوغ عدد 70، في علاقة؟ يبقى هذا القول ساقط. لماذا ساقط؟ لأن الدليل إذا أردت أن تحتج به يشترط فيه شرطان، افهم الكلام ده واحفظه كويس. الدليل إذا أردت أن تستدل بدليل فلا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون صحيحا، أن يكون صحيحا، والشرط الثاني أن يكون صريحا. الشرط الأول أن يكون صحيحا، والشرط الثاني أن يكون صريحا. فما تروحش في الشرط الأول تحتج على مسألة من المسائل بينك وبين الخصم بدليل ضعيف أو موضوع وتقول أنا اللي علي أن أنا جبت لك الدليل، وهو الدليل هو، ثم يكون هذا الدليل فعلا لو صح يكون فيصل في المسألة. ليه؟ لأنه صريح فيها، لأنه صريح في حل النزاع الوارد في المسألة، لكنه للأسف دليل إيه؟ ضعيف. فينفع للاحتجاج؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه ضعيف، فقد شرط من شرطيه. وممكن يكون الدليل غير صريح، غير إيه؟ صريح. زي إيه؟ زي الذين استدلوا بهذه الآية على تحديد شرط الايه؟ 70. فلو هنقول لهم ان الايه تتكلم في مساله اخرى، والايه ما هي الا خبر وليست شرط، الايه هي خبر في مساله معينه وليست شرطا في مساله، وليست شرطا في مساله، فعايزين وجه الدلاله من الايه. هل الايه تدل صراحه على ما استدللتم بها عليه؟ طبعا لا، الآية ما فيش فيها تصريح بأن يكون الحديث أقل عدد التواتر فيه يكون كام؟ 70. فنقول لهم لا، الدليل ده مرفوض تماما وما ينفعش حج لكم على هذا الشرط. لماذا؟ لانه غير صريح. مش هنقول لهم بقى لانه غير صحيح، لانه صحيح، لانه متواتر، لانه قران، ولكنه لا ينفع في حل ايه؟ في حل النزاع. اذا شرط الدليل او شرط الحجه ان تكون صحيحه وايه؟ وصريحه. فان كانت صريحه دون صحيحه لا ينفع الاستشهاد بها، وان كانت صريحه دون صحيحه لا ينفع الاستشهاد بها، او العكس. معايا؟ حتى تكون صريحه وايه؟ وصحيحه في الوقت نفسه. فمنهم من نزل بهذا العدد اقل من ذلك، ومنهم من زاد اقل اكثر من ذلك. منهم اللي بلغ بالشرط الكثره 120، ومنهم اللي نزل 12، ومنهم اللي قال 10، ومنهم اللي قال اقل من ذلك، ومنهم اللي قال اكثر. وكل واحد يستند الى دليل ملوش اي علاقه ابدا بايه؟ بالمساله. صحيح، هو دليل صحيح لكنه غير ايه؟ غير صريح. فلما فقد الدليل احد شرطيه رددناه لعدم صلاحيه للاحتجاج في المساله المتنازع فيها. ده امر. السيوطي رحمه الله اختار ان اقل عدد التواتر، اقل عدد التواتر ان هو ايه؟ ان هو يكون 10. برضو هنقول يا سيوطي ان الكلام ده ما فيش عليه دليل. انك تأتي بقول فيكون منهجا للأمة الى ان تقوم الساعة وليس عليه دليل برضو كلام مردود. ثم يأتي بعد ذلك علماء التنقيب والبحث والترجيح فيقولون ان العدد الذي يفيد التواتر، العدد الذي يفيد التواتر هو المشعر. فبقى من كلام جميل بقى، العدد الذي يفيد التواتر هو العدد المشعر يقينا. شايف الكلام؟ هو العدد المشعر يقينا بصحة الرواية وإفادة الرواية العلم اليقين الضروري. هو العدد المشعر يقينا بصحة الرواية وبإفادتها العلم اليقيني الضروري الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه دون بحث أو نظر فيه، دون بحث أو نظر فيه. وده كلام جميل. قالوا مثلا، ضربوا مثال في مسألة مثلا فقهية، قالوا لما يكون حديث يتكلم في مسألة فقهية أي يثبت حكما أو ينفي حكما من أحكام الفقه، ثم يتواتر الفقهاء المحدثون على روايته زي مالك وابو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، لو أن هذا الحديث جاء من طريق هؤلاء الفقهاء المحدثين لعلمنا وأيقنا أن هذا الحديث ضروري أنه لازم يكون إيه؟ صحيح. شعرنا أنه إيه؟ صحيح. يعني أمر مشعر بأنه إيه؟ صحيح. أمر يأتي من طريق كبار المحدثين وعظمائهم، أمر مشعر بإثبات هذا الحديث يقينا وإفادته العلم الإيه؟ اليقين الضروري الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه دون نظر أو بحث فيه، دون نظر أو بحث فيه. فقالوا المسألة هنا متعلقة بإيه؟ متعلقة بمدى إشعار أن يكون هذا الحديث إيه؟ ثابت أو غير ثابت. طب إشعار مين؟ إشعار مين؟ هل يا ترى إشعار كل الناس ولا طائفة معينة؟ ها؟ لا، مش طائفة معينة، إشعار كل الناس. إشعار كل الناس. لماذا؟ لأن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقين الضروري عند الخاصة والعامة، ولا يحتاج إلى بحث أو نظر لا من قبل العامة ولا من قبل الخاصة. خليه شوية عشان ما نطلش في المسألة معايا. فدلوقتي لو جينا ننظر في الشرط الأول من شرط التواتر لعلمنا أنه لابد أن يرويها عدد كثير. هذه الكثرة اختلف فيها أهل العلم على تحديدات متباينة ومختلفة، وكل أتى بدليل فقد أحد شرطيه، إما أن يكون صريحا غير صحيح أو صحيحا غير إيه؟ غير صريح. والقول الراجح هو قول المحققين من أصحاب الفن أنه الحديث الذي روي من طرق مشعرة بثبوته يقينا وبإفادته العلم اليقيني الضروري الذي يضطر الناظر فيه أن يصدقه ويقبله ويفيد العلم اليقيني عنده دون نظر أو استدلال أو بحث فيه. كلام كده معلوم ولا مش معلوم؟ هو طبعا لو مش معلوم أنا مش هعيده، لأن يمكن ما أعرفش أعيده، دي حاجة. الحاجة الثانية أنه أمر مرهق أن أنا أعيده أكثر من مرة. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات السند، من طبقات السند. فلو قلت مثلا طبقة الصحابة، معذرة، في الشرط الأول نسيت أن أنا أقيد قيد، وهو أن تكون هذه الطرق في عددها لم تنزل إلى حد الحصر، إلى حد الإيه؟ الحصر بواحد أو اثنين أو ثلاثة شرط، يعني ما يكونش أحد، يعني ما يكونش إيه؟ أحد. ها؟ القيد الثاني، القيد مرة أخرى، ألا ينزل عدد هذه الطرق إلى حد الحصر بواحد أو اثنين أو ثلاثة، بواحد أو اثنين أو ثلاثة. هذا للجزئية الأولى وهو عدد الطرق. الجزئية الثانية وهو الشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة في كل طبقات مين؟ السلف. فلو أن صحابيا روى الحديث وحده ثم رواه عنه 100 وعن 100 200 وعن 200 500 وعن 500 1000 ثم تكاثرت الأعداد في كل طبقة بعد ذلك، معي؟ ماذا نقول عن هذا الحديث؟ متواتر ولا أحد؟ لماذا؟ لأنه فيه طبقة من طبقاته انفرد بها صحابي إيه؟ واحد. وخلي بالك في منشط كده عايزك تحفظه، منشط عايزك تحفظه، العبرة بأقل طريق. اكتب المنشط اللي عندك عشان تحفظه، العبرة بأقل إيه؟ طريق. عايز أحكم على هذا الحديث بأنه متواتر ولا أحد، وإن كان أحد هل يا ترى مشهور ولا عجوز ولا غريب؟ يبقى أنا بعد ما أجمع طرق الحديث أنظر في إيه؟ في طبقاته، ثم بعد نظر في طبقاته أنظر لأقل طبقة من طبقات هذا الإيه؟ هذا الحديث. إن وجدت أن أصل هذا الحديث مروي من طريق صحابي واحد هيبقى أحد في قسم الغريب، وإن كان مروي من طريقين هيبقى أحد في قسم مين؟ العزيز. وإن كان أحد بأقل طبقة ثلاث يبقى إيه؟ أحد مشهور، أحد مشهور. معايا؟ طيب لو روى الحديث عن النبي عليه السلام 100 صحاب، 100 صحاب، ثم أخذه عن 100 200 وعن 200 300، ثم توقف 300 عن رواية هذا الحديث، إلا واحد من هذا العدد هو الذي رواه بعد ذلك، هو الذي رواه بعد ذلك، معايا؟ وأخذه عنه واحد فقط، ثم هذا الواحد أخذه عنه عدد كثير، فماذا يكون حكم هذا الحديث؟ أحد ولا متواتر؟ ها؟ متواتر. لماذا؟ لماذا؟
لأن العالم المشعر لصحة هذا الحديث
مشعل. نعم. وفي الثانية وفي الثالثة مشعل. في الرابعة واحد مشعل. انت نسيت المانشيت اللي انا سمله لك. العبرة بأقل طريق، العبرة بأقل طبق، مش كده برضه؟ انا دلوقتي لما نظرت في سند هذا الحديث انظر في كل الطبقات، ولا في طبقة الصحابي؟ ها؟ انظر في كل الطبقات. فإذا بي في الطبقة الرابعة وجدت ان ينفرد بها مين؟ هل الواحد مشعر؟ يبقى حال ولا ايه؟ ولا متواتر؟ خليك معانا انت عشان تفهم المسألة. يبقى أحد ولا متواتر؟ ها؟ ليه؟
لأن في الأصل من الفرع يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعد السلسلة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام السلسلة الأولى وهي الشرطة التي روت ما أشعرني أن هذا الحديث يقين
الصح. كلام جميل. كذلك كذلك نعم. الرابعة، خليك في الرابعة. أصلاً قلت لك العبرة بأقل طبق. الرابعة فيها واحد فقط هو الذي روى هذا الحديث. أنت تستطيع أن تقسم بالله أن هذا الحديث ثابت بلفظه أو بمعناه مع رواية هذا الواحد فقط له؟ تستطيع؟
لا، لو كان هو اللي رواه أول واحد لا أستطيع أن أقول. لكن لما يكون الرابع
ممكن يكون فعلا جزم؟ ولا فيها الجزم كل الجزم؟ تفرق مش كده برضه؟ هو دلوقتي لو قلت جزم هقول لك لا. لماذا؟ لان الراوي الواحد يجوز عليه الخطا والنسيان والسهو، ولا لا؟ فلا ينبغي ابدا ان انا ايه؟ ان انا احلف. لو انا صادق عندك، لو انا راوي صادق عندك وكمان حافظ ومتقن وضابط لكل ما اتكلم به، ألا يمكن في مرة من المرات أن أنا أخطئ أو يخيل إلي أو أنسى؟ مش كده برضه؟ فلو أني أخبرتك بخبر تستطيع أن تقسم للناس أن هذا الخبر في ذاته صدق؟ لا. لماذا؟ مش عشان أنا كذاب، عشان أنا يجوز علي الخطأ والنسيان، ولا مش معايا يا أخي عبد؟ ها؟ فإذا لو انفرد راوي في الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العاشرة، لو انفرد راوي واحد برواية الحديث، هل يكون هذا الحديث متواتر؟ لا. لماذا؟ لأنه فقد الشرط الثاني في أحد الطبقات. فقد الشرط الثاني. مش أنا قلت الشرط الثاني إيه؟ أن تكون هذه الكثرة اللي هي مشروطة في الأول في كل طبقات السند. طيب هذه الكثرة هل توفرت في الطبقة الرابعة؟ إيه رأيك الآن؟ كده تمام؟ طيب إذا الشرط الثاني أن توجد هذه الكثرة في كل طبقات مين؟ فلو اختل هذا الشرط في أحد طبقات السند بينتقل مباشرة من مين؟ من الحديث المتواتر إلى حديث مين؟ الآحاد. أضرب مثال. تفضل يا أخي العزيز. ايوه، اصل هي المساله دلوقتي عدل الصحابه يعني متعلق بديانه الصحابي ولا بضبط الصحابي؟ ها؟ بدين الصحابي. فالصحابه في دينهم غير متهمين قطعا، ومن اتهمهم فهو المتهم. تمام كده؟ اما الصحابي بشر ولا غير بشر؟ يخطئ ويصيب ولا يخطئ ويصيب؟ ينسى ويحفظ ولا ينسى ولا يحفظ؟ فما الصحابي مثل غيره من الأمة في مسألة الضبط ومسألة النسيان، يجوز عليه الخطأ والنسيان كما يجوز على غيره. أما هو بالنسبة إلى الناس جميعا، لا شك أن الصحابي أعدل ممن أتى بعده، وهذا ديننا، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا أنت بتخالف؟ لا تخالف، ولا يخالفك تخالف. تفضل. أيوه، ممكن يتواتر في كل الطبقات إلا طبقة واحدة. وأنا أدي لك دلوقتي مثال. دلوقتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ها في حجة الوداع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان بيحج مع كم واحد؟ ها؟ 114,000. كان بيحج معه 114,000. ركب القصواء دابته وخطب فيهم خطبة الحاجة المعروفة، خدت بالك؟ التي أوصى فيها بالدماء والأموال والأعراض. قال يا معشر المسلمين في أي يوم هذا؟ في أي يوم أنتم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس هذا يوم النحر؟ في أي في, 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 في أي شهر أنتم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإني أوصيكم بإيه؟ فإني أوصيكم بكذا وكذا وكذا، وأوصاهم بالدماء والأموال وغير ذلك والنساء. معايا؟ الخطبة دي سمعها كم واحد؟ سمعها الناس. كانت في حجة الوداع. والخطبة كانت في عرفة. الخطبة كانت خطبة عرفة. فهل يتصور إن ما حضرش الخطبة دي غير جابر بن عبد الله الأنصاري؟ هو اللي جاب الخطبة في صحيح مسلم. مش كده برضه؟ لكن الصحابة كلهم، الصحابة كلهم ما كتبوا هذه الخطبة ولا رووها، إنما اللي رواها مين؟ جابر بن عبد الله. فهذه الخطبة من حيث السماع حصل لها التواتر في درجة مين؟ الصحابة. لكن من حيث الرواية هل حصل لها تواتر؟ لا، لم يحصل لها تواتر. حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، على افتراض أنه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب، إلا عمر بن الخطاب. طب عمر قالوا على المنبر في خطبة الجمعة في خلافته، في خلافته، يعني تصور إن ما كانش موجود في المسجد النبوي غير عمرو بن وقاص الليثي؟ ما كانش موجود غيره؟ ها؟ قطعا المسجد ممتلئ ولا لا؟ ولكن لم يرويها عن عمر إلا مين؟ ابن وقاص الليثي. ولم يرويها عن الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي. ولم يرويها عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم أخذه عن يحيى على اختلاف الروايات من 200 إلى 700 نفس. من 200 إلى 700 نفس. هذا الحديث رغم أنه مشهور جدا تقدر تقول عليه متواتر الصراحة؟ ليه؟ لأن التفرد حصل له في كم طبقة؟ أربع طبقات. طبقة عمر رضي الله عنه، وطبقة الليث، وطبقة التيمي، وطبقة من؟ الأنصاري يحيى بن سعيد. ثم حصل له التواتر في الطبقة مين؟ الخامسة. لكن الحكم العام على الحديث نقول أنه حديث متواتر ولا أحد. ليه؟ لأنه فقد الشرط الأول اللي هو كثرة الطرق. فين؟ في الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وإن حصل له بعد ذلك ألف تواتر برضه لا يخلو من كون حديث أحد. لماذا؟ لأن العبرة بأقل الطبقات. لا تحريك معايا. الشرط الثالث هو ايه بقى؟ طب خلينا نسمع الاخ. لا، ما هو انت لما تيجي تحكم على الحديث مش هتحكم عليه من خلال طريق، انت هتجمع كل طرق الحديث التي تروض في بطون كتب السنة، وهتجمع هذه الطرق وتعرف اذا كان في احد ولا تواتر. هو ما هو كل طرق احاد، كل طريق لوحده احاد، ما انت تعرف متواتر ازاي. خدت بالك؟ هل التابعي هيقول لك حدثني فلان وفلان 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 من الصحابه؟ لا، ده صحابي. خدت بالك؟ يعني اعتبر ان ده الحديث، او اعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم واقف هنا قال قولا فسمعه الصحابة هكذا. معايا؟ وكل صحابي يأخذ طريق من الناس لوحده. معايا؟ فأنت بجمع هذه الطرق من كتب السنة هتلاقي أن كل طريق غير الطريق الثاني، كل طريق غير طريق الايه الثاني. لكن انت هتقول اه طب يعني دلوقتي كم واحد روى عن النبي؟ 20. طب عند ال 20 دول كمان 20 او 30، خدت بالك؟ على اختلاف، لكن مش موجودين في طريق واحد. ده انت هتعرف انت كان الطريق ده متواتر ولا غير متواتر باجتهادك انت وجمعك كل روايات الحديث من كتب السنه. مش انك والله هتروح على كتاب البخاري هتلاقي الحديث مر من 50 طريق، في 100 طريق، في 200 طريق، في 300 طريق في مكان واحد. لا لا، عمر مثلا ما جت كده ولا يمكن تيجي كده. ده حديث مثلا من كذب عليه متعمدا ممكن يروي البخاري مره واحده، مسلم مره واحده من طريق ثاني، ابو داود من طريق ثالث، الترمذي من طريق رابع، النسائي من طريق خامس، ابن ماجه من طريق ثالث، البيهقي وغيرهم من المصنفين كل واحد يرويه من وجه اخر ومن طريق صحابي لم يرويه منه من طريق المصنف اخر. فانت لما تيجي تجمع الطرق دي كلها خدت بالك هيطلع لك ان الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم 5، 6، 10، 20، وال20 اخذ عنهم 40 وال40 60 وغير ذلك. فما تتصورش انك انت هتروح كده ايه تقلب ورقه فهتلاقي الايه في كل طبقه 20 او 30 وانت واقف تحط ايدك عليها تقول اه ده متواتر ده. لا ابدا. اتفضل.
لو هو التواتر يكون اكثر من ثلاث طرق. مثلا في اربع طرق او خمس طرق، ثلاثه منهم صحاح
واثنين
الطريقين التانيين فيهم
لا
كلام
الله. لا اعتبار بهذه الطرق لان امر غير مشعر. مش احنا قلنا مشعر؟ امر غير مشعر بالتواتر في هذه الحاله. الشرط الثالث اللي هو ايه بقى؟ ان تحيل العاده تواطؤهم على ايه؟ على الكذب. ان تحيل العاده تواطؤهم على مين؟ على الكذب. انتوا معايا يا اخوانا الصحابه بيكذبوا؟ كلام جميل. لما اتفتحت الفتوحات مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات ابو بكر الصديق ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن اتى بعده من الخلفاء والملوك والرؤساء ارسل الصحابه والعلماء في جميع الامصار يعلمونهم امر دينهم لما توسعت هذه الفتوحات شرقا وغربا عربا وعجما. مش كده برضه؟ كل صحابي نزل قريه او نزل مدينه او نزل دوله لا شك انه بث في هذا المكان ما عنده من علم ولا لا؟ يعني عبد الله بن مسعود مش كان بالكوفه؟ وكان قاعد بالمدينه الاول. مش كده برضه؟ معاذ بن جبل مش راح اليمن؟ فتلاقوا وغيرهم من العلماء بعد ذلك لما كثرت الفتوحات مش راحوا لحد بلاد الاندلس وبلاد الصين وغير ذلك؟ دخل العجم ولا لا؟ دخل العجم. دخل الاسود والابيض في الاسلام ولا لا؟ وسمع الحديث والفقه والعلم ولا لا؟ وصار من المحدثين من الرواه، ودخل في ذلك العبيد والاحرار بل والنساء. مش كده برضه؟ فدلوقتي لما يجيني حديث من طريق اهل المدينه برواية المدنيين من كذب عليه متعمدا فليتبوأ، ثم هذا الحديث يأتيني بلفظه ومعناه من طريق المكيين، مش كده؟ ثم يأتيني هذا الطريق بلفظه ومعناه من طريق الأندلسيين، ايش الجانب المغربي على الشامي، مش كده؟ يعني دلوقتي الناس بتوع الأندلس دول عجب. فايه اللي خلاهم يروا الحديث ده باللفظ والمعنى زي ما رواه اهل المدينه؟ هقول ده بتوع الاندلس دول اتصل تليفون في العصر الاول الهجري مع بتوع اهل المدينه واهل مكه وقال لهم تعالوا نتفق ونكذب على النبي عليه السلام بانه قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كان ده يعقل؟ ليه؟ اختلاف اللسان. اختلاف اللسان وطول المسافات وصعوبة المواصلات. ما كانش في تليفونات لحظة. أنا بقول لك اتصلوا في العصر الأول بالتليفون. كان في تليفون؟ طيب. فاختلاف الناس دي في ألسنتهم وطول المسافات بين بلدانهم وكمان امر لا يمكن ابدا ان الناس ده على كثرتها تتفق على ايه؟ على الكذب. ما فيش واحد يوم عليه جينا يقول لا لا يمكن يكذب على النبي. لا امر لا يمكن. امر لا يمكن. ده احنا دلوقتي كده خلي بالك احنا لاعبين في مسجد الرحمه وممكن قوي 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 نتفق على الكذب. خدت بالك؟ لان المساله مش محرزه قوي يعني. ومع هذا برضه تجد واحد فينا يقوم يقول لا كلام لا يمكن. ده انا دي لا يسمح لي بذلك. شوف ولا لا. طب فما بالك بالقرون الاولى قرون الخيريه التي مناطها التواتر والاحاد. فهل ممكن هم يتفقوا رغم ان احنا كلنا يعني مصريين بل ممكن نكون من حي واحد؟ طب ده بقى الشام على المغرب على الجنوب على الشمال كلهم يروي الحديث على هيئه واحده. على هيئه ايه؟ واحده. في الحالة دي هقول ايه؟ والله العظيم لا يمكن الناس دي تتفق على انها تكذب على رسول الله. الكلام ده يقينا وضروري يكون صح. ولا لا؟ هنا انا حلفت ولا ما حلفتش؟ مش كده برضه؟ ليه؟ لان الظروف كلها مهيئة ان الناس دي عقلا لا يمكن وعادة لا يمكن تتفق على مسألة واحدة الا ان تكون هذه المسألة حق وصدق. حق وصدق. انما ان هم يتواطؤوا ويتكاتفوا ويتفقوا على انهم يكذبوا على رسول الله امر لا يمكن. امر ايه؟ لا يمكن. لماذا؟ لان العاده والعقل بيقول انه لا يمكن. بيقول انه لا يمكن الناس دي تتفق على شر فيما بينها وما يطلعش فيها واحد عليه القيمه يبوظ كلام الناس دي كلها. في الحاله دي اقدر اقول ان الشرط الثالث في التواتر ان تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، أي اتفاقهم على الكذب. الشرط الأول مش واضح؟ واضح؟ الشرط الرابع أن يكون مستند رواياتهم الحسن. يعني إيه الحسن؟ إحنا قلنا الحس غير العقل. الحس غير العقل. يعني ما يجيش طريق من الطرق يقول حدثني فلان من عقله. ها؟ من عقله ان النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ يمكن ان يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. او يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انت سمعت منه فلان يقول لك لا بس العقل يشهد بذلك. العقل يشهد بذلك. هل دي طريق الرواية؟ مش طريق الرواية. سمعت يا فلان؟ أيوة سمعت. أو أخبرني فلان أو سمعته من فلان. أو أنبأني فلان. أو عن فلان كان ثقة غير متهم بالتدليس. فمعنى الشرط الرابع أن يكون مستند رواياتهم الحس كأن يقول الراوي سمعته أو أخبرني فلان أو حدثني فلان أو سمعنا فلان أو عن فلان. معايا؟ معنى استناد الروايات الحس اي باصول الروايه. اي باصول الروايه. ومعنى الحس انه على النقيض من العقل. ها؟ فيعني عايز تقول لك ايه؟ تقول حدثني حسن ان العالم حادث. مش محتاج بخالق. مش محتاج. محتاج لكلام حسن الكلام ده. المسألة دي لا تحتاج إلى كلام زيد أو عبيد. ليه؟ لأنها معلومة عقلا. معلومة إيه؟ عالم حادث. وأنت محتاج والله في المسألة دي إنك تسمع رأي حسن. فترى لك لو تسمع رواية حسن طب وحسن جاب الرواية دي من اللي فوقيه برضه مالهاش دي. لماذا؟ لأن هذه المسائل مما تعرف عقلا. مما تعرف إيه؟ عقلا لا حسا. كده عرفنا الشرط الرابع عن شروط التواتر. عايز اعرف بقى مساله ثانيه مهمه. مع كثره هذه الطرق يثبت الحديث يقينا ولا لا يثبت؟ ها؟ ويفيد العلم اليقين الضروري ولا لا يفيد؟ وده حكمه حكم الحديث المتواتر انه يفيد العلم اليقيني الضروري. طيب دلوقتي اذا كان الحديث المتواتر صحيح قطعا ويفيد العلم اليقين الضروري حكما معايا فأسأل نفسي الآن سؤال، هل الحديث المتواتر من مباحث علم المصطلح ولا مش من مباحث علم المصطلح؟ مش من مباحث علم المصطلح، مش من مباحث علم المصطلح. ليه؟ لأن علم المصطلح هي القواعد الكلية التي تنطبق على السند والمتن فيعرف منهما المقبول والمردود، مش كده برضه؟ يعني هي القواعد التي قاعدها العلماء والأصول التي أصلوها لمعرفة ما إذا كان هذا الحديث مقبولا أو مردودا. فإذا كان هذا الحديث المتواتر مقبول يقيني، يعني إيه؟ يعني لا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى تطبيق قواعد، إذا هخرجه من مين؟ من علم المصطلح. ففي الحالة دي هقول إن الحديث المتواتر مش من مباحث أو ليس من مباحث علم الإيه؟ علم المصطلح. لماذا؟ لأنه صحيح قطعا ويفيد العلم اليقيني الضروري حكما.
تفضل. هذا تقول ان كل سماع حدثني او اخبرني او انبأني، بالنسبه للصحابه ممكن يكون رايته يعتبر من ضمن
روايه. ما هي روايه.
رايته
محفوظ. يفعل كذا او يقول كذا. ماشي، لا بأس، انا هاتي بقى هذه روايه. نعم. تفضل. ها؟
عشان نوصل
هنبحث في علم ايه؟ ما احنا مش هنبحث، لانه احنا بيقولنا ان هو خارج عن المباحث. ربنا خرجنا انا وانت عن
المباحث.
احنا هنوصل له ازاي يعني؟ بجمع طرق هذا الحديث من كتب السنه. الطريق ده سنعرفه في مبحث اخر سناخذه في قسم الصحيح، وهو اسم الاعتبارات والشواهد. الاعتبارات والشواهد والمتابعات. فلما نيجي عند العنوان ده خدت بالك ستسمع الجواب. لما نيجي عند العنوان الاعتبارات والشواهد والمتابعات ستسمع ايه؟ الجواب باذن الله تعالى. معايا؟ احنا نتوقف عند اقسام المتواتر لان المغرب لم يبقى عنه الا الدقائق مع الدقائق مع الدقائق. والاسئله ان شاء الله نجيب عنها الدرس الخاص. تفضل. خارج المحاضره يبقى خلينا الشيخ على الفقه يعني حديث الفقه. ده معناه ايه؟ شيخ الصعيده حتى بيقولوا لو صبر الجافل على المجهول لن كثر الحديث. فاحنا انت لما تسبق الاحداث؟ يعني هذا الحديث الحسن سناخذه ان شاء الله بعد المتواتر والصحيح. فانا كيف نجيبك عنه الان؟ لا خليك كده تفكر فيه لحد ما نرجع. ساعتها برضو سنعطي المقارنة بين المتواتر والأحاد، ونعرف مدى احتجاج أهل العلم بالمتواتر والأحاد، ونرد على شبه المخالفين في الاحتجاج بحديث الأحاد في العقد والأحكام. برضو هذا كلام سابق لا أولا. مش حد بقى يسألنا عن الحديث المدبج اللي هو في آخر الكتاب.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي تكلمنا عن الحديث المتواتر من حيث حده أي تعريفه لغة واصطلاحا، ومن حيث الشروط التي يجب توافرها في الحديث المتواتر، وكذلك تكلمنا عن حكمه وقلنا إنه يفيد العلم اليقيني الضروري لصاحبه. توقفنا عند أقسام الحديث المتواتر، فنقول وبالله التوفيق: الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين. الأول هو ما تواتر لفظه ومعناه، هو ما تواتر لفظه ومعناه، والنوع الثاني هو ما تواتر معناه دون لفظه، هو ما تواتر معناه دون لفظه. إذن التواتر عندي نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. فالتواتر اللفظي أو الحديث المتواتر لفظا هو ما تواتر لفظه واستلزم ذلك واستتبع أن يتواتر معناه. مثال ذلك حديث المسح على الخفين وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث أخرى تواترت بلفظها. ما معنى تواترت بلفظها؟ أي أنها جاءت من طرق كثيرة كما ذكرنا في الشرط الأول والثاني من شروط الحديث المتواتر، جاءت بلفظ واحد، جاءت بلفظ واحد أو جاءت بألفاظ متعددة ولكن معناها واحد، ولكن معناها واحد. ففي هذه الحالة أقول إن هذا الحديث تواتر لفظا إذا كان اللفظ الواحد قد روي من عدة طرق بلغت حد التواتر، كحديث من كذب علي. هذا الحديث رواه أكثر من 70 من الصحابة بنفس اللفظ، بنفس اللفظ هكذا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه من الصحابة أكثر من 70 نفس، ثم أخذه عن 70 عدد كثير، وعن العدد الكثير عدد أكثر، وعن العدد الأكثر عدد أكثر وأكثر، وفي كل طبقة تتأخر عن سابقتها يكون العدد أكثر من سابقتها. فإذا نظرت إلى اللفظ الذي روي بهذا العدد لوجدته لفظا واحدا، كل صحابي يرويه بهذا اللفظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ففي هذا الحال أقول إن هذا الحديث تواتر لفظا، أي هذا اللفظ بعينه أتى من طرق كثيرة بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. وهذا معنى قولي تواتر لفظا، أي اللفظ الواحد أتاني من عدد كثير من أو من طرق كثيرة بلغت حد الإيه؟ التواتر. افرض أن الحديث أتاني المعنى واحد ولكن الألفاظ مختلفة، المعنى واحد ولكن الألفاظ مختلفة. أنا لما جيت أعرف المتواتر لفظا قلت إيه؟ هو ما تواتر لفظه ومعناه، لما قلت تواتر لفظه فقط، ولكن قلت هو ما تواتر لفظه ومعناه. لماذا؟ لأن المتواتر لفظا لابد وأن يستتبع ذلك التواتر المعنوي، لأن اللفظ لا يدل إلا على معنى، فلما كان اللفظ متواترا دل ذلك على أن المعنى أيضا متواتر، لأن المعنى المستفاد من هذا الطريق هو المعنى المستفاد من الطريق رقم 70، مش كده برضه؟ طيب افرض ان الكلام اختلف، اي الالفاظ اختلفت، ولكن على اختلاف الالفاظ لا يستفاد الا معنى واحدا ايضا، لا يستفاد الا معنى واحدا ايضا. ففي هذه الحالة اقول ان هذا الحديث متواتر، ها؟ لا، مش معنى فقط، اقول متواتر لفظا ومعنى. لماذا؟ الالفاظ كلها الخلاف الوارد فيها لا يدل على أن هناك خلافا كبيرا بحيث أن المعنى يتعدد ويتجزأ، وإنما المعنى واحد، وإنما المعنى واحد. فهذا النوع أيضا يدخل ضمن التعريف الأول، وهو أن المتواتر منه ما هو لفظي ومنه ما هو إيه؟ معنوي. فالمتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه وإيه؟ ومعناه. المتواتر المعنوي بقى ده نوع ثاني خالص غير النوع الاولاني. مفيش قصه بعينها حدث لها او حدث لها التواتر. لو ضربت انا مثال، اجد العلماء دائما يذكرون قصه رفع اليدين في الدعاء، قصه رفع اليدين
في الدعاء. لم ترد حادثة بعينها دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء متواترة. يعني ما من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات أنه كان يرفع يديه في الدعاء لم يحدث له التواتر مطلقا، وإنما من عدة مناسبات في الدعاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء. ولذلك السيوطي رحمه الله يقول قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يداه في الدعاء في أكثر من 70 موطن، في أكثر من 70 موطن، وقيل في أكثر من 100 موطن، ولكن كل موطن وكل مناسبة تختلف عن الأخرى، كل موطن وكل مناسبة تختلف عن الأخرى. فمثلا قصة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع، عارفين حديث عائشة اللي في البخاري؟ لما فقدته في الفراش ليلا، فاستتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبت إلى البقيع وجدت رافعا يديه يدعو لأهل البقيع. الحديث معروف وهو طويل. فهذه القصة لم يحدث لها التواتر بعينها، وإنما هي قصة صحيحة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعاء الاستسقاء على المنبر وغير المنبر وغير ذلك من المناسبات التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، كان إذا دعا رفع يديه. ولكن الدعاء هذا حصل في مناسبات مختلفة، ما فيش مناسبة تشابه أختها معي. فأنا هقول إيه في هذه الحالة، إن التواتر هنا، هل التواتر هنا حصل في اللفظ؟ اللفظ مختلف، ده المناسبات مختلفة، المناسبات مختلفة، أما الحصل في إيه؟ في المعنى. إيه هو المعنى؟ يقول لك هو المعنى هنا بمعنى القدر المشترك بين جميع هذه الروايات، القدر المشترك بين جميع هذه الروايات. يعني إيه القدر المشترك؟ يعني الشبه بين هذه الروايات جميعا هو اللي بقول عليه التواتر المعنوي. فدلوقتي لما أجي أمسك القصص أو المناسبات التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ورفع يديه لوجدتها أكثر من 100 مناسبة، كل مناسبة تختلف عن أختها، لكن أجد في هذه الأولى أنه دعا ورفع يديه، وفي الثانية دعا ورفع يديه، وفي الثالثة وفي العاشرة وفي 50 وفي 100 أنه دعا ورفع يديه. إذن بقول أن القدر المشترك بين جميع هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع إيه؟ يديه معي؟ فهقول هنا أن مش كل رواية على حدة متواترة تواترا معنويا، وإنما أقول المتواتر هنا تواتر معنوي رفع اليدين عند الدعاء، رفع اليدين عند إيه؟ عند الدعاء. وهذا ما يسميه أهل العلم المتواتر تواترا ايه؟ معنويا. اذا عندي الان ان التواتر حاصل في مسألتين او هو قسمين. القسم الاول هو ما تواتر لفظه ومعناه كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والمتواتر تواتر معنوي دون اللفظ هو ايه؟ هو ها؟ هو القدر المشترك بين روايات، جزاك الله خير، هو القدر المشترك بين روايات كثيرة. خدت بالك كحديث رفع الايه؟ كأحاديث رفع اليدين في الدعاء. نعم. الحقيقة بالنسبة تفضل ها؟ هو الحقيقة طبعا مسألة المسح دي مسألة فرعية مش داخلة في التواتر، بس ما دمت يعني قد سألت فيها فأجيبك. ورد من طريقين أو ثلاث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا مسح وجهه بيديه بعد أن يفرغ من دعائه. وهذه الأحاديث قد حسنها الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، وبناء عليه فقد ثبت سنيتها عند الحافظ. وأما غير الحافظ الحقيقة جمهور أهل العلم يضعفون هذه الأحاديث ويقولون إن كثرة الروايات ترفع الحديث من الضعف إلى الحسن. فعلى أي حال من حسن الحديث يثبت سنية المسح، ومن ضعف الحديث يثبت عدم سنية المسح. وهذه المسألة كغيرها من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم لا يجب فيها الإنكار كما تعلمون، لأن المسائل المختلف فيها خلافا معتبرا ليس فيها إنكار، ولا فيها مش ده أصل وصول الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ها؟ المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا سائغا ليس فيها إنكار. مش معنى ذلك أنك تقول كما يقول مثلا شيخنا الحافظ نصر الدين الألباني إن الحديث بكثرة طرقه ضعيف، وبناء عليه يثبت بدعية المسح على إيه؟ على الوجه، أو مسح الوجه باليدين. فإذا تبنيت رأي الشيخ نصر الدين الألباني فلك أن تقول إن الأمر ليس مسنونا معي. أما كونه بدعة فلا. لماذا؟ لوجود الرأي الآخر المستند إلى نفس الدليل. ومسألة التضعيف والتحسين مسألة اجتهادية ولا غير اجتهادية؟ اجتهادية. والمجتهد يخطئ ويصيب ولا لا يخطئ ويصيب؟ فربما يكون المخطئ من ضعف، وربما يكون المخطئ من حسن، مش كده برضه؟ فلما احتملت المسألة التأويل والاحتمال فلا شك حتى العدل والإنصاف يقول أنه لا بد وأن يتحمل كل طرف الطرف الآخر، ولا لا؟ يعني يستسيغ رأيه، يعني كما يقول الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب. مش معنى أنك اقتنعت برأيك دل ذلك لزاما على أن رأي الغير إيه؟ خطأ. فربما ما تيقنته أنت الآن صواب ربما يكون هو الخطأ بعينه، ولا لا؟ فالمسألة التي فيها خلاف معتبر مستند إلى دليل، ومعنى معتبر أي فيه دليل، معنى معتبر أي فيه دليل، كمسائل مثلا الحجاب والنقاب، كمسألة الحجاب والنقاب لا شك عندنا أن الراجح النقاب، الراجح النقاب. ولكننا على أي حال لا ننكر على من يقول بكشف الوجه واليدين، وإن كنا نتمنى أن يرجع كل من يقول بهذا القول عن رأيه. لماذا؟ لرجحان دليل القول الآخر. ولكن الجمهور وهم الذين يقولون بجواز كشف الوجه واليدين عندهم أيضا الدليل. وأنت كطالب علم لو لم تسمع الرأي والرأي الثاني ما دام معتبرا وعليه الدليل لا يمكن بحال أن تكون طالبا للعلم، لا يمكن أبدا. ها؟ إذا تربيت على أنك تسمع رأي واحد لا يمكن تفلح ولا تنجح في حياتك العلمية مطلقا، فلا بد أن يتسع صدرك للمخالف، وأن يكون النقاش بينكما بمنتهى الأدب وبمنتهى الحب والعطف. لماذا؟ لأن الأمر يخلو عن الهوى، الأمر يخلو عن الهوى، وكل منا يريد أن يعبد ربه بما صح عنده، بما صح عنده. أنت غير مطالب أن تعبد ربك بما صح عندي أنا، والعكس صحيح. ولكن إذا كنت طالبا للعلم لك نظر واستدلال، وتستطيع أن تنظر في أقوال أهل العلم، وبهذه المثابة يتسنى لك الترجيح بين أقوال أهل العلم، فتعبد ربك بما رجح عندك. ولكنك إذا سئلت فمن باب الإنصاف في العلم الذي هو شرط من شروط العلم، إذا سئلت في مسألة فيها خلاف فاذكر جميع الخلاف ثم رجح الراجح عندك، ثم رجح الراجح عندك. إن لم تفعل هذا فعلى أي حال قد عدك أهل العلم من الخائنين للعلم، من الخائنين للعلم. واحد يسألك عن الحجاب والنقاب قل له النقاب هو اللي فرض بدليل كيت وكيت وكيت وكيت، وأن تسيب الرأي الثاني، تسيب الرأي الثاني. طب اذكر أدلة الرأي الثاني. لو استدعى المقام ده شيء ثاني. لو استدعى المقام شيء ثاني. وجود الحديث لو عقدنا مقارنة عددية بينه وبين حديث الآحاد لوجدنا أنه بالنسبة لحديث الآحاد قليل جدا جدا جدا. لكن إذا انتفت هذه المقارنة لقلنا إن الحديث المتواتر يعني قليل نسبيا. فمنهم من قال الحديث المتواتر 80 حديث فقط، ومنهم من بلغ به 320 حديثا. فأقل من عد الحديث المتواتر 80، وأكثرهم عده بكم؟ 320 حديث متواتر. فطبعا هذه الأحاديث بالنسبة للألوف المؤلفة من الأحاديث المتواترة لا شك أنه عدد قليل جدا ونادر جدا وعزيز جدا. لكن إذا نظرت إلى التواتر وإلى صفة التواتر لكان هذا العدد وإن كان 80 فقط فليس بقليل. أن يأتيني 80 حديث، كل حديث من دول يأتيني بالشروط الأربعة اللي احنا اتفقنا عليها، تقول والله ده عدد مش قليل أبدا. ده انت لو أتاك خبر واحد من أخبار الدنيا عن هذا العدد طبقة عن طبقة لا استكثرت هذا الخبر الواحد. فالحديث المتواتر بالنسبة للأحد حديث قليل، ولكن بالنسبة لتحقق شروط التواتر في الحديث المتواتر لا، ليس بالعدد الهين وإنما هو عدد كبير، إنما هو عدد كبير. الحقيقة لما كان هذا الحديث من حيث مقارنة بالأحاد قليل استدعى ذلك أن يصنف فيه بعض الناس وأن يجتهدوا في مسألة إثبات التواتر في حديث ما أو عدم إثبات التواتر له. فالإمام السيوطي رحمه الله صنف كتابا في الحديث المتواتر سماه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، الأزهار المتناثرة بالساء في الأخبار المتواترة. ثم لخص هذا الكتاب فجعله في كتاب بمسمى قطف الأزهار. ثم جاء محمد بن جعفر الكتاني وصنف كتابا آخر في التواتر سماه نظم المتناثر من الحديث المتواتر، نظم المتناثر من الحديث المتواتر. على أي حال هذا كلام موجز وبسيط في الحديث المتواتر، يعني أردنا لفت الأنظار إليه دون الغوص في معانيه لأنه ليس من مباحث علم الإسناد كما اتفقنا. لماذا؟ لأنه صحيح قطعا. ندخل بعد ذلك على النوع الثاني وهو حديث الآحاد. ولو تذكرون في الدرس الأخير أننا قلنا الحديث ينقسم باعتبار عدد الطرق إلى إيه؟ متواتر وآحاد. فالمتواتر هو ما روي بلا حصر عدد معين، والآحاد هو ما روي محصورا بواحد أو باثنين أو بثلاث. فإن كان بثلاث فهو المشهور، وإن كان باثنين فهو العزيز، وإن كان بواحد فهو إيه؟ الغريب. والمشهور والعزيز والغريب هذه الأقسام الثلاثة تسمى إيه؟ تسمى آحاد. إذن أنت بإمكانك تعمل جدول فوق كده، تقسيم الحديث باعتبار عدد الطرق إلى سهمين، سهم شمال وسهم يمين، متواتر على اليمين وآحاد على الشمال. المتواتر بقى تكتب تحته هو ما تواتر، المتواتر تكتب بقى تحته تعريفه يعني حده، هو كيت وكيت وكيت، شروطه، أقسامه، حكمه، مصنفاته أو مظانه. ثم تأتي بعد ذلك على الجهة الشمال فتقول الآحاد، تحت كلمة الآحاد تكتب المشهور العزيز الغريب، المشهور أقسامه يعني المشهور العزيز الغريب. معايا؟ فنمسك بقى كل قسم من أقسام الآحاد. أول قسم هو المشهور لأنه أعلى طبقات الآحاد أو أعلى درجات الآحاد أو أقسام الآحاد. فالمشهور في اللغة هو اسم مفعول، اسم مفعول من شهرت الأمر، أي إذا أعلنته وأظهرته. والأمر المشهور هو الأمر الظاهر المعلن. واصطلاحا دي مسألة نبحثها عند مطاعن العلماء على حديث الأحاد. ولذلك نعم هو طبعا هي مسألة، المسألة دي كانت محتاجة محاضرة لوحدها، يعني مسألة رد العلماء لاعتبار الحديث الأحاد في العقائد، رد العلماء، أو إن شئت فقول رد المعتزلة، رد المعتزلة الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد. دي مسألة طويلة جدا، يعني تحتاج إلى بحث عظيم. وقد ألقيت محاضرة في مسجد الرحمة في العام الماضي للرد على من يرد الاعتبار بخبر الواحد في العقائد. فالأمر لا شك يحتاج بين الفينة والفينة إلى تذكير وتنبيه، فلعلنا نجعله محاضرة هنا في هذه الدورة، لكن بعد الفراغ من شرح حديث الأحاد وقبل الدخول في الضعيف. قبل الدخول في الضعيف سنبين معنى إفادة الحديث المتواتر لعلم اليقيني، ومعنى إفادة الحديث الأحاد للعلم الظني، وهل الظن هو المقصود به التخرص، ولا المقصود به الظن الذي هو غلبة الظن التي يبنى عليه معظم الأحكام أم لا. وسنرد على من يقول إن حديث الواحد لا يؤخذ به في العقائد، ومنهم من قال لا في العقائد ولا في الأحكام، كإبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الضبي الأسدي المعروف بابن عليا، يقول حديث الواحد لا يؤخذ به لا في العقائد بل ولا في الأحكام. طيب ما اللي يؤخذ به في العقائد والأحكام إيه؟ قال هو الحديث المتواتر. طيب الحديث المتواتر على أعلى فرض 320 حديث، فهل عقيدتك لا تدخل إلا تحت هذه الأحاديث فقط؟ فسنرد عليهم بعشرات من مسائل الاعتقاد التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وإلا لكان مسلما بلا عقيدة. هذه الأشياء وهذه العشرات المسائل في العقائد لم تثبت إلا من طريق الواحد، فإما أن يقبلها وبذلك تسقط دعواه، وإما أن يردها وبذلك يرد عقيدته. معي؟ كل هذا إن شاء الله تعالى له محاضرة على انفراد، لأن الأمر فيها طويل. بارك الله فيكم. فالمشهور اصطلاحا كما قلنا، أنا عايزك بقى تعرف عشان احنا عايزين ناخد التعريفات كلها كده مع بعضها. احنا قلنا العبرة بإيه؟ بأقل طريق. العبرة بأقل طبقة. العبرة بأقل طبقة. فإذا كانت الطبقة أقل طبقة في الإسناد ثلاثة، إذا كانت أقل طبقة في الإسناد ثلاثة يبقى ده إيه؟ طيب إذا كانت اثنين، إذا كانت واحد، ده اللي أنا عايز أفهمه. ليه؟ لأن العبرة بين الثلاث أنواع أقل طبقة، فإن كانت الطبقة الأقل ثلاثة يكون هذا الحديث مشهورا أو مستفيضا على رأي، وإن كانت اثنين يبقى حديث إيه؟ عزيز، وإن كانت واحد فيبقى حديث غريب. خلاص كده مش عايزين نتعرض لتعريف المشهور والعزيز والغريب مرة ثانية، مرة إيه؟ ثانية، حتى عند ذكرنا للعزيز والغريب لا نذكر هذا، لا نذكره استغناء بمعرفته. فبعض العلماء يقول أن المشهور غير العزيز، أن المشهور غير المستفيض. قالوا أن المستفيض حاجة والمشهور حاجة ثانية. على أي حال أصحاب هذا المصطلح، مصطلح المستفيض، هم الفقهاء بالدرجة الأولى ثم الأصوليون. إنما هو مش مصطلح حديثي، مصطلح فقهي أصولي. فمنهم من يقول إن المستفيض كالمشهور، وده قول المحدثين لما ظهر هذا المصطلح، المحدثين ردوا قالوا لا ده المستفيض مثله مثل الايه المشهور. من استفاض بمعنى ايضا انتشر وزاع، كالمشهور بمعنى ايه؟ بمعنى انتشر واشتهر وظهر. فالمستفيض عندهم كالمشهور. ومنهم من قال ان المستفيض اعم من المشهور، ومنهم من قال بل هو اخص من المشهور، والخلاف فيه خلاف لا يسوى الخوض فيه، لا يسوى الخوض فيه. المشهور نوعان، المشهور نوعان صلاحا. قلنا ان يكون ما كان في اقل طبقات الثلاثة فاكثر. ما مش معنى ان الحديث المشهور ان يكون رواه ثلاثة انه لابد من توفر الثلاثة في كل طبقة، لا، ده ممكن يكون اقل طبقة ثلاثة، يعني ممكن ثلاثة من الصحابة يروه عن النبي عليه السلام، ثم عن الثلاثة دول ثلاثين، ثم عن الثلاثين ثلاثة تانيين، وعن الثلاثة ثلاثين آخرين. ففي هذه الحالة يكون حديثا ايه؟ مشهورا في طبقتين، طبقة الصحابة وطبقة أتباع التابعين. طب افرض دلوقتي رواه عشرة من الصحابة، ثم عشرين من التابعين، ثم ثلاثة من أتباع التابعين، ثم مئة بعد ذلك وزاد بعد ذلك، يكون برضو حديث ايه؟ طب افرض مكان الثلاثة دول اثنين، افرض واحد، هذا هو. يبقى العبرة بأقل ايه؟ المشهور نوعان، المشهور نوعان. مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. مش احنا عرفنا المشهور اصطلاحا؟ قلنا هو ما كان في اقل طبقات الثلاثة فايه؟ فاكر؟ مش كده برضه؟ ها؟ ما الذي يبلغ حد التواتر؟ اصله الاحد كله كده. اصله معنى الاحد ايه؟ معنى الاحد ايه؟ الاحد في اللغة جمع ايه؟ جمع احد. الاحد في اللغة جمع احد بمعنى الواحد. معايا؟ واما في الاصطلاح هو ما رواه عدد لم يبلغ حد التواتر. هو ما رواه عدد لم يبلغ ايه؟ حد التواصل، سواء كان هذا العدد واحد او اثنين او ايه؟ او ثلاثة. فالاثنين يطلق عليه احد برضه، والثلاثة يطلق عليه برضه ايه؟ احد. مش معنى كده ان هو يطلق عليه ايه؟ انه يطلق عليه اكثر من احد او غير الاحد. لا، هو احد رغم ان روى اكثر من واحد. لماذا؟ لان هذا اصطلاح اهل العلم، هذا اصطلاح اهل العلم. اما في اللغة لا، خبر الآحاد، الآحاد جمع واحد، جمع أحد بمعنى الواحد. وأما في الاصطلاح هو ما رواه عدد لم يبلغ إيه؟ حد التواتر. مش كده ولا لا؟ طيب تفضل. لو أقل طبقة أربعة ولم يؤنث منه تواترا يبقى أحد.
يعني يسمى مشهور؟
يسمى مشهور نعم، نعم يسمى مشهور، لأنه إذا رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة لكن لا يؤنث منه التواتر، فمنهم من عده متواترا ومنهم من عده على أي حال مشهور. والذين عدوه مشهورا قالوا إيه؟ قالوا يعني انتقدوا بأنهم لم يفرقوا بين المشهور وبين الآحاد وبين المتواتر، بين الآحاد وبين المتواتر. والذين عدوه آحادا خدت بالك؟ قالوا إذا لم تثبتوه متواترا فنحن نثبته أحد ولا ثالث بينهما، ولا ثالث بينهما. يعني حاجة من الاثنين يلزمكم، إما أن تعدوه متواترا فنسكت، وإما أن تقبلوا منا أنه إيه؟ أنه أحد. ما هو الفيصل بين الأحد وبين أو المرحلة الوسط بين الأحد والتواتر؟ عايز أقول لك إن حديث رواه في أقل طبقاته أربعة. العلماء لم يأنسوا من هذا الخبر يقينا، لأن احنا قلنا انه بيفيد علم اليقين الضروري اللي هو المتواتر، لم يأنسوا يقينا إفادة العلم الضروري فيتوقفوا عن قبوله كحديث متواتر. طب يكون ايه بعد كده؟ لابد ان يكون احد، لابد ان هو يكون احد. الكتاب الاحد اعلى طبقاته ان يكون ايه؟ مشهور. طب المشهور ده تعريفه ايه؟ ان يكون ثلاثة في كل في اقل طبق. طب هو أكثر من ثلاثة وهكذا. والخلاف فيها لفظي، لكن الفيصل فيها كما يقول الحافظ ابن حجر اطمئنان النفس بإفادة العلم. فإن كان الأمر كذلك فهو متواتر، وإن لم يكن كذلك فهو أحد، وإن زاد عن ثلاثة. معي؟ المشهور إما اصطلاحي وإما غير اصطلاحي. فما معنى قولنا حديث مشهور اصطلاحا؟ أي توفر فيه التعريف اللي احنا ذكرناه، توفر فيه التعريف اللي احنا ذكرناه. طب ايه الفرق بقى بينه وبين المشهور غير الاصطلاحي؟ غير الاصطلاحي، المشهور غير الاصطلاحي هو المشهور على ألسنة الناس على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم، ها، ولا يشترط فيه توفر الشروط او عدم توفر، لا يشترط فيه توفر الشروط او عدم ايه توفرها. المهم ان يكون هذا الحديث مشهور على ألسنة الناس على اختلاف طوائفهم وطبقاتهم. معايا؟ سواء كان هذا الحديث المشهور شهرة غير اصطلاحية له اسناد واحد او له اكثر من اسناد او ليس له اسناد البتة، او ليس له اسناد البتة، كحديث مثلا مشهور عند العامة العجلة من الشيطان. مش كان ده مشهور عند الناس العجلة من الشيطان؟ لما اجي ابص للحديث ده الاقي مالوش غير اسناد واحد، وهذا الاسناد كمان ضعيف، هذا الاسناد كمان ضعيف مما يترتب عليه ضعف الحديث، ولكنه ايضا ايه مشهور. لكن هل الشهرة هنا اصطلاحية ولا غير اصطلاحية؟ انا بقول لك هو ملوش الا اسناد واحد، ملوش الا اسناد واحد، بمعنى انه يكون في هذه الحالة غريب مش مشهور، مش كده برضه؟ مش مشهور اصطلاحا، ولكنه لما اشتهر على ألسنة الناس كان لزاما على العلماء ان يفرقوا بين ما هو مشهور على ألسنة الناس لا تتوفر فيه شروط المشهور اصطلاحا، وبين المشهور الاصطلاحي. فالمشهور الاصطلاحي له قواعد وأصول وضوابط، إذا توفرت أطلق عليه أنه مشهور حتى وإن لم يكن يعلمه جميع الناس. والمشهور غير الاصطلاحي هو ما لم يشترط فيه توفر الشروط أو عدم توفرها، المهم أنه هو يكون إيه؟ يكون مشهور. حديث مثلا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث روي من أكثر من وجه، روي من أكثر من وجه، وهو حديث ضعيف في الجملة بجميع طرقه، وإن صححه الحاكم واعتمد تصحيحه الذهبي ولكنهما خالفا. فهذا الحديث حديث ضعيف، بل متنه منكر في غاية النكارة، لأن الله تعالى ما كان ليحل أمرا ثم ينكره أو يبغضه، والحديث أبغض الحلال، فما كان الله ليحل أمرا ثم يبغضه، فالحلال يحبه الله والحرام هو الذي يبغضه الله. فلما كان الطلاق حلالا من عند الله فما ينبغي أن يكون هذا الحلال مبغضا ولا مكروها عند الله. فهذا الحديث مشهور عند مين؟ عند الفقهاء. هذا الحديث مشهور عند الفقهاء. حديث مثلا مشهور عند النحاة في أساليب المدح والذم، نعم العبد صهيب لو لم يخش الله لم يتقي. طبعا هذا الحديث أصل في كتب النحو في باب المدح والذم، أول ما تفتح أي كتاب من كتب النحو يقول قال رسول الله نعم العبد صهيب لو لم يخش الله لم يتقي. هذا الحديث لا أصل له البتة في كتب السنة، ولكنه مشهور عند من؟ عند النحاة. الشهرة دي اصطلاحية ولا غير اصطلاحية؟ غير اصطلاحية، شهرة غير اصطلاحية، بمعنى أنه لم يتوفر فيه شروط المشروطة والمشترطة في الحديث المشهور شهرة اصطلاحية. معايا؟ حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مش ده حديث مشهور جدا بيقولوه حتى ام وامه وستي وستك، كل الناس بتقوله، وهو حديث ايه؟ حديث صحيح عند البخاري ومسلم، حديث صحيح خدت بالك، لكنه لم تتوفر فيه شروط المشهور اصطلاحا. لماذا؟ لان الحديث ممكن يكون عزيز صحيح، غريب صحيح، ولا لا؟ فمش لازم يكون ايه، ما دام ان هو صحيح لابد ان يكون مشهور، لا مش لازم. ده ممكن يكون الحديث المشهور ضعيف بل وموضوع كما ذكرنا، وممكن يكون الحديث الغريب في اعلى درجات الصحه كحديث انما الاعمال بالنيات، ولا مش معايا؟ فلا يلزم من الشهرة الصحة كما لا يلزم من الغرابة الضعف. وحديث مشهور عند الأصوليين، حديث مشهور تفضل. نعم. لا لا، هو الأمر متعلق باجتهاد أهل العلم ومدى استنباطهم لإفادة الحديث أو عدم إفادته. فالحقيقة الحديث ليس في رواته من اتهم بالكذب، الحديث رغم أنه روي بعدة طرق لكن ليس في رواته من اتهم بالكذب، وبناء عليه فلا نقول أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ليس في الرواة من يتهم بهذه التهمة، فيبقى الحديث ضعيفا. والحديث لا يرد لأجل الكذب فقط، بل يرد لأجل الوهم والنسيان والخطأ وغير ذلك، فربما وهم أو نسي أو أخطأ فيه بعض الرواة. نعم. الحديث المشهور عند الأصوليين الحديث المشهور عند الأصوليين عارفين هو حديث إيه؟ حديث إيه؟ حديث معاذ، حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال بما تحكم يا معاذ. خلي بالكم، لأن حديث معاذ إلى اليمن حديثين، واحد منهم في غاية الصحة وواحد منهم في غاية النكارة، خدت بالك؟ فربما يذكر لك أحد الناس يقول لك ومثال الحديث المنكر حديث معاذ لما أرسله النبي إلى اليمن، تقوم أنت تقول هو حديث بقى إيه؟ يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض على أغنيائهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على إيه؟ فقرائهم. لا، ده الحديث الصحيح، ده حديث معاذ الصحيح. إنما الحديث اللي احنا بننكره وبنقول ان ده حديث منكر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ قال بما تحكم اذا عرض لك قضاء، قال احكم بكتاب الله، قال فان لم تجد في كتاب الله، قال ايه؟ فبسنه رسول الله، قال فان لم تجد في سنه رسول الله قال اجتهد رايي ولا الو اي ولا اقصر. فيقول فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدري بيده وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله. هذا الحديث قال عنه إمام الأئمة الإمام البخاري سيد المحدثين قال عنه حديث منكر، قال عنه حديث منكر، لكنك لو نظرت إلى الإسناد لما وجدت فيه نكارة ولكنك تجد فيه ضعفا. أصحاب معاذ مبهمين، كما أن في الإسناد إلى أصحاب معاذ من هو ضعيف، فهذا الحديث من حيث الإسناد لا يصح، من حيث الإسناد لا يصح. إذن هل يقال في إسناد فيه راو مبهم أو فيه راو ضعيف حديث منكر؟ لا، لا يقال. إذن لماذا قال البخاري حديث منكر؟ هنا النكارة تنصب على المتن دون الإسناد. كيف؟ من المعلوم قطعا أنك إذا بحثت في أي مسألة من مسائل الشرع فلا بد وأن تبحث في الأدلة الشرعية التي على رأسها كتاب الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد سواء. فلا تقول أنا أبحث في هذه المسألة في كتاب الله، فإن وجدت أغنتني عن السنة، وإن لم أجد واحتار دليلي يبقى أذهب لإيه؟ للسنة. من هنا أتت النكارة، لأن الحكم على المسائل الشرعية لا بد وأن يكون نابعا من الكتاب والسنة على حد إيه؟ سواء. فلما أخر السنة واعتبرها ليست بلازمة ولا ملزمة إلا بعد عدم العثور على البغية من كتاب الله، كانت هنا النكارة كامنة، لأنه يجب البحث أولا وبادئا ذي بدء في الكتاب والسنة على حد إيه؟ سواء. ولفظ الحديث يقول أحكم بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله. والفاء تفيد الترتيب والتعقيب كما هو معلوم في الأصول، تفيد الترتيب والتعقيب. فهنا معاذ لا يبحث في سنة رسول الله إلا إذا أعياه البحث فين؟ في كتاب الله. والأصل أن البحث في المسائل الشرعية يكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله على حد إيه؟ سواء. فمن هنا حكم البخاري على الحديث بأنه حديث إيه؟ منكر. ثم تتابع أهل العلم إلى يومنا هذا على أن هذا الحديث حديث لا يصح، حديث لا يصح، إلا ما شذ من بعض الناس الذين ليس لهم أي باع في الحديث فصححوا الحديث وعملوا به، لا من باب أنه حديث صحيح، ولكن من باب أنهم أدخلوا أنفسهم في باب لا يحسنون الدخول منه. ثم بعد ذلك شنوا حربا شعواء على أهل الحديث، على أهل الحديث. وهناك رجل في جامعة القاهرة صحح هذا الحديث، وهو ليس محدثا ولا شبه محدث، بل ولا فقيه ولا أصولي، كما تعلمون أن هذا غالب وضع الأساتذة. فأتاني أحد الإخوة الذين استمع إليه فقال إن فلان يقول إن هذا الحديث حديث منكر، حديث صحيح، ومن قال عنه منكر فإنما هو منكر. قلت له يا أستاذ البخاري يقول عن هذا الحديث إنه منكر. قال مين البخاري؟ البخاري يعني إيش؟ لله واحد من أهل العلم. ها؟ طب الألباني مين الألباني؟ بتاع امبارح ده اللي جاي صحح وضعف. طب فلان، طب فلان، لم يذكر له الأخ عالم من علماء الحديث إلا وقال ومن فلان ومن فلان ومن فلان. على أي حال هذا طريق المغتر ولا عبرة بالتعويل عليه. فأتيت بالبحث الذي كتبه شيخنا الألباني في الضعيفة وهو حوالي 12 ورقة، فقلت الأخ انسخ هذا الكلام على يدك بخطك أنت، ها، وخذه وادفعه لذلك الأستاذ. فأخذ هذا البحث الأستاذ وقرأه فسر به جدا جدا جدا. وفي محاضرة أخرى قال والله في أحد الزملاء لكم عمل بحث طيب جدا، ويبدو أن هذا الولد مجتهد، ها، وواضح أنه فهمان أوي في الحديث، واضح أنه فهمان أوي في الحديث، وقعد يثني ويمدح ويطر على الحديث وعلى على الشغل وعلى عامل الشغل ده، خدت بالك؟ فقرأ بعض الصفحات على الطلبة، فطلع طالب متنبه قال له ده كلام الشيخ الألباني في الضعيفة، قال له عشان كده أنا بقول إن الحديث ده صحيح، يعني بس ما دام إنه جاي بس من طرف الألباني يبقى إيه؟ إحنا ما بنحبش التقليد لا للشيخ ناصر ولا لغيره، التقليد مكروه ومبغض، ها؟ ونخالف الألباني إذا خالف أهل العلم ونوافقه إذا وافق أهل العلم، لأن التقليد منقصة ومعيبة وليس ممدحة. لكن إذا كان الأمر على الاستقامة سواء كان من عند الشيخ أو من عند غيره فلماذا لا نقبله؟ وهو الحق الذي نسعى خلفه ونأخذه من أهل الاختصاص، من أهل الاختصاص. فيعني حمل ذلك الأستاذ شنآنه على أهل السنة أن يدفع ما يأتي من طريقهم وإن كانوا هم أهل التخصص وهم أهل الفتوى في هذا الباب. فهذا الحديث حديث منكر رغم شهرته عند الفقهاء، رغم شهرته عند الأصوليين، عند الأصوليين. فالمشهور والعزيز والغريب لا يوصف كل واحد منهم بأنه صحيح أو حسن أو ضعيف إلا بعد إيه؟ البحث والنظر في إسناده، البحث والنظر في إسناده. فكما قلت لا يلزم من الشهرة الصحة كما لا يلزم من الغرابة الضعف، ولكن الأنواع الثلاثة خاضعة للبحث، فما كان منها موافقا لشروط أهل العلم فهو صحيح، وما كان منها مخالفا أو اختل أحد شروطه فهو إيه؟ فهو ضعيف. أشهر المصنفات بقى في كتاب في نوع المشهور هو المقاصد الحسنة فيما اشتهر على ألسنة الناس، على الألسنة المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، وهذا للإمام السخاوي. وكذلك كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، وكذلك تمييز الطيب من الخبيث، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني. هذا المشهور. ثاني ثاني العزيز، فأنا عايزين نخلص لأنه الدورة خلص. العزيز احنا قلنا المقاصد الحسنة، المقاصد الحسنة كشف الخفاء تمييز الطيب من الخبيث، تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع، لابن الديبع الشيباني يحكم معه، يحكم الحديث. العزيز كما قلنا اصطلاحا هو ما كان في أقل طبقاته كام؟ اثنين. ما كان في أقل طبقاته اثنين، ممكن يكون في طبق في طبقات أخرى 10 و20 و100، لكن أقل طبقة كام؟ اثنين. أشهر مصنفات فيه ما فيش حد صنف فيه، ما فيش حد صنف. أنا بقول لك هو عزيز، عزيز يعني قليل ونادر جدا جدا، لا يستحق بذل الجهد لإفراده بمصنف. هو عزيز، إنسان عزيز معايا، فعشان كده ما فيش حد إيه، ما فيش حد إيه أفرده بالتصنيف، أفرده بالتصنيف. ها؟ بمعنى غالي؟ أيوه، ما هو هنا برضو ذكر معنى إيه؟ عز يا عز أو عز يا عز، والمعنى إما نادر وإما إيه؟ وإما غالي وعزيز. نعم. في إزاي؟ هو صنف لك فيه، بس هو بيقول لك موجود لكنه يعني من الندرة، خدت بالك؟ إلى حد أنه لا يستحق أن يفرد بتصنيف، لأن لو أفرد بتصنيف ربما يذكر لك حديثين أو ثلاثة، فهل ده يستحق التصنيف؟ ما يستحقش التصنيف. الغريب بقى اللي كتير قوي، الغريب وهو القسم الثالث من أقسام الأحاد هو اللي كثير، هو ما ينفرد برواياته راوي إيه؟ راوي واحد، ما ينفرد برواياته راوي واحد. بعض العلماء يطلق تسمية أخرى، يقول لك الفرد، يقول لك إيه الفرد بدل الغريب. الأصل هو الغريب في اللغة هو الفرد، هو الوحيد، إنسان غريب يعني إنسان إيه، إنسان بمفرده، إنسان منفرد معايا. فبعضهم سماه غريبا وبعضهم سماه إيه مفردا أو فردا، فمنهم من يقول هذا حديث فرد ومنهم من يقول هذا حديث إيه غريب معايا. طب أقسامه بقى إيه؟ أقسامه هو بينقسم، إما أن يكون غريبا غرابة مطلقة أو غريب غرابة إيه؟ نسبية. وكذلك الفرد، إما أن يكون فرد مطلق أو فرد إيه؟ نسب أو فرد نسب. لو أنا عايز أفرق بين المسألتين ده وقدامي حديث عايز أعرف هو غريب غرابة نسبية ولا مطلقة، لازم اعرف يعني ايه مطلقه ويعني ايه نسبيه، ولا مش كلام؟ الغرابة المطلقة هي أن يحصل التفرد في أصل السند، وبين قوسين اكتب طبقة الصحابي، أن يحصل التفرد في أصل السند وبين قوسين اكتب طبقة الصحابي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لا يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مين؟ صحابي واحد. فإن كان التفرد هنا والغرابة هنا في طبقة الصحابي، بمعنى أنه لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، فأقول هذا الحديث غريب غرابة إيه؟ مطلقة، أو فرد مطلق، أو فرد مطلق. لماذا؟ لأن التفرد حصل في أصل السند، والغرابة حصلت في أصل إيه؟ وهو طبقة مين؟ بس هو دي الغرابة المطلقة. خلي بالك منها، لأن هما كلمتين بسيطين أنا عمال أعيد وأزيد فيهم على أساس يركزوا، لأن الغرابة النسبية بقى فيها كلام كتير قوي، وعايز تركز في الغرابة النسبية لأن هي فيصل المسألة، فيصل المسألة. الغرابة النسبية أو الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة في أثناء السند. أنا قلت أهو فرق بين الغرابة المطلقة أنها في أصل السند، والغرابة النسبية تكون فين؟ في أثناء السند، أي على مدار السند، أي على مدار مين؟ على مدار السند كله، عن 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 أبي هريرة. كلمة عن أبي هريرة هنا غرابة مطلقة، إنما عن 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 دي اسمها إيه؟ السند. فإذا حصلت الغرابة في أحد هذه العنعنات، خدت بالك؟ يبقى أقول هنا إن الغرابة هنا غرابة نسبية، أي حصلت في أثناء السند، في أثناء مين؟ السند، لا في أصل السند. ها؟ في إحدى الطبقات الغرابة حصلت، في إحدى الطبقات ما عدا طبقة مين؟ ما عدا طبقة الصحابة. معايا؟ ها؟ مثال بحديث، مثال مالك عن الزهري عن أنس، مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر اللي هي الخوذة يعني، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري، تفرد به مالك عن الزهري، أي لم يرويه عن الزهري غير مين؟ غير مالك. إذن هنا التفرد حصل في طبقة مين؟ ها؟ أتباع التابعين، مش كده برضه؟ مالك عن الزهري، مالك عن الزهري. طيب الغريب النسبي أو الفرد النسبي له أنواع كثيرة، له أنواع كثيرة، فربما يكون سبب التسمية أنه غريب غرابة نسبية، أي بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة إلى شخص معين، أو بالنسبة إلى صفة معينة. يعني دلوقتي لما بقول مالك عن نافع، مالك عن الزهري عن ابن عمر، قلت التفرد حصل فين؟ في طبقة مالك، لأن مالك هو الوحيد الذي روى عن مين؟ عن الزهري هذا الحديث. طب افرض إن كان مالك روى معه 10 عن الزهري هذا الحديث، معلش معايا؟ 10 زائد مالك يبقى 11، روى عن الزهري هذا الحديث، لكن العشرة ضعاف، العشرة ايه؟ ضعاف، ومالك هو اللي ثقة، فأقول برضو إن هذا الحديث غريب غرابة نسبية. حصل فين الغرابة يا أخوانا؟ في طبقة مالك. حصل فين؟ في طبقة مالك. مالك ليه؟ ده مالك روى معاه 10، يقول لك ده أنا ما قصدتش الغرابة العددية، أنا قصدت الغرابة بالنسبة إلى الصفة، وهو أنه لم يروه ثقة إلا مالك عن مين؟ عن الزهري. يبقى هنا الغرابة بالنسبة للصفة ولا العدد؟ مش كده برضه؟ لأن دلوقتي احنا هناخد إن الغرابة ممكن تكون عن أهل بلد بأكمله، عن أهل بلد بأكمله، وده نوع برضه من أنواع الغرابة النسبية. إزاي؟ حديث لم يتداوله أحد إلا المدنيون، إلا المدنيون. أنت لما تيجي تقرأ خاصة في صحيح مسلم
يقول لك وهذا الإسناد كله مدنيون، وهذا الإسناد فيه نكتة، وهذه النكتة هي أن جميع رواته كوفيون، جميع رواته بصريون وغير ذلك. فأنا بقول أن هذا الحديث غريب. غريب ليه؟ لأن حصل فيه تفرد أهل بلد، فمش لازم التفرد يحصل بالنسبة لإيه؟ لشخص. ها؟ طب هقول مثلا إن هذا الحديث أصله مدني. يعني إيه أصله مدني؟ أول طبقة فيه مدنيين، أصل السند، أصل السند الصحابة الذين رووا هذا الحديث مدنيون معايا. ثم أخذه الطبقة الثانية أهل مكة، الطبقة الثالثة أهل بغداد، الطبقة الرابعة أهل مصر. فأقول برضو هذا الحديث حديث إيه؟ غريب. غريب ليه يا إخواننا؟ ده في كل طبقة يمكن 10 أو 5 أو 4. غريب ليه؟ يقول لك لتفرد أهل مصر عن أهل بغداد، ولتفرد أهل بغداد عن أهل مكة، ولتفرد أهل مكة عن أهل المدينة. مش ده تفرد؟ يقول لك هنا تفرد أهل بلد عن أهل بلد، تفرد أهل بلد عن أهل إيه؟ بلد. زي الصورة دي بخلاف الصورة اللي احنا قدمنا بها، وقلنا تفرد أهل بلد بحديث من أوله إلى آخره، تفرد أهل بلد بحديث من أوله إلى آخره. كان يكون مثلا حديث معروف عن الكوفيين في أصل سنده إلى آخر طبقة من طبقات مين؟ السند. هذا الحديث لم يعلم إلا من طريق الكوفة. إزاي؟ عبد الله بن مسعود ده مش كان قاعد في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللي راح بعد كده الكوفة؟ مش راح بعد كده الكوفة في عصر عمر بن الخطاب؟ طيب بس علمه هناك، بس علمه في الكوفة، فأخذ هذا العلم عنه أهل الكوفة، فيقوم أهل الكوفة يروون هذا الحديث خلف عن سلف، لدرجة أن هذا الحديث لم يخرج خارج الكوفة. يبقى الحديث ده كوفي ولا لا؟ كوفي. ففي الحالة دي هقول أن هذا الحديث تفرد به أهل الكوفة، تفرد به أهل الكوفة. معايا؟ معاك؟ طيب إذن عندي التفرد إما أن يكون تفرد ثقة عن راوي، تفرد ثقة عن راوي، أو تفرد راوي معين عن راوي معين، تفرد راوي معين عن راوي معين، أو تفرد أهل بلد أو أهل جهة بحديث وحدهم، أو تفرد أهل بلد أو أهل جهة عن أهل بلد آخر أو أهل جهة أخرى، أو أهل جهة أخرى. الغرابة إما أن تلحق السند والمتن، وإما أن تلحق المتن فقط. وهذا الكلام لا يعلم إلا بالممارسة العملية، وهذا موطنه ومظنه مادة التخريج، مادة التخريج. من مظن الغريب أي الكتب التي تجد فيها الحديث الغريب زي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني، مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني. ولكن هناك أناس صنفوا في الغريب على حدة، منهم الإمام الدارقطني صنف كتابا سماه غرائب مالك، غرائب مالك، وكتاب آخر سماه الأفراد، الأفراد، مما يدل على أن الدارقطني كان يطلق الغريب على الفرد والفرد على الغريب. وكتاب ثالث للإمام أبي داود السجستاني سماه السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة، السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة. ونتوقف بعد ذلك عند تقسيم الخبر إلى الأحد، يعني كله إلى إيه؟ إلى مقبول ومردود، إلى مقبول ومردود. لأن نوع الآحاد وهو النوع الثاني من التقسيم الأول باعتبار عدد الطرق هو الآحاد. هذا الآحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، وهذه الأنواع الثلاثة جميعا منها الصحيح والحسن والضعيف، أي منها المقبول ومنها المردود. وهذا هو التقسيم الثالث الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،
وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.